بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلة الجمعية الفقهية السعودية ترحب بالأخوة المشاركين في هذا اللقاء التشاوري للمجلات العلمية المحكمة، وقد أعدت مجلة الجمعية الفقهية لهذا اللقاء من فترة ليست بالقصيرة، ولكن قد يكون بحكم بعض الترتيبات الخاصة ببداية العام الدراسي والوقت المقترح لهذا اللقاء قد لا يكون الحضور بالمستوى المطلوب، لكن حقيقة ما يهمنا في هذا اللقاء هي الأوراق التي تم الاستكتاب فيها وطرح الأفكار المرادة من هذا اللقاء، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تتحقق هذه الجهود بما يتم طرحه في هذه الأوراق وما يتم من مناقشة. وطبيعة اللقاءات التشاورية أن يكون هناك جدول أعمال، لكن ما يكون من خلال هذا الجدول من مداخلات وأراء هو المقصود من اللقاءات التشاورية بعد طرح الأفكار من خلال أوراق علمية. والبرنامج للقاء هو بين أيديكم، ونفتتح هذا اللقاء المبارك بكلمة لرئيس الجمعية الفقهية سعادة الأستاذ الدكتور جميل بن عبد المحسن الخلف، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء أجمل ترحيب. والحقيقة هذا الملتقى يعد من الملتقيات المهمة والضرورية، والتي كان من المفترض أن تعقد من فترة طويلة، وأظنه وأحسبه إن شاء الله لبنة أولى في سبيل الرقي بمستوى المجلات العلمية وتبادل الأفكار والرؤى. هذا الملتقى يعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في صرح مصروح العلم ومعقل من معاقله، ويهدف الملتقى كما هو ظاهر أمامكم إلى عدد من الأهداف، منها كما قلنا تبادل الخبرات والتجارب في مجال النشر العلمي، السعي إلى تطوير المجلات تحقيقا لمبدأ التميز والريادة والجودة ضمن مبادرات المملكة العربية السعودية 2030، كذلك إيجاد آلية لسبل التعاون بين المجلات العلمية والتنسيق بينها، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه المجلات. في الختام، ولا أريد أن أطيل عليكم، أشكر لمعالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل، وهو أيضا عضو شرف الجمعية، على دعمه ومساندته وموافقته على عقد هذا اللقاء برعايته. كذلك أشكر سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على الجمعيات العلمية دكتور محمود بن سليمان آل محمود، وأشكر زميلنا الدكتور عبد العزيز بن سعود الضويحي نائب رئيس الجمعية ورئيس تحرير المجلة الفقهية، وهو صاحب هذا المقترح وهذه الفكرة، والذي بذل جهدا كبيرا في ترتيب هذا اللقاء وتنسيقه مع الإخوة في الجمعية. وهذا ليس بغريب على الدكتور عبد العزيز، فالدكتور عبد العزيز حفظه الله عرف بتميزه وحسن إدارته خاصة في مجلة الجمعية الفقهية، حيث ساهم كثيرا في تطوير المجلة وشكلا ومضمونا، وهو أيضا صاحب خبرة طويلة وعضو في عدد من هيئات التحرير واللجان الاستشارية في عدد من المجلات العلمية. أشكر لكم أيها الإخوة الحضور تكرمكم وتفضلكم بالمشاركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء نافعا ماتعا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الآن عرض فيلم موجز عن الجهة المنظمة لهذا اللقاء، الجمعية الفقهية السعودية. وحقيقة الجمعية تعتبر من الجمعيات الرائدة في هذا المجال، ولعلنا في الوقت القليل ننظر لهذا الفيلم وبعد ذلك تبتدي فعاليات اللقاء.
فقهية السعودية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومن كلية الشريعة، انطلقت الجمعية الفقهية السعودية في 16 من شهر رجب لعام 23 و400 ألف للهجرة لتعنى بخدمة الفقه والفقهاء. تستهدف الجمعية المتخصصين في الدراسات الفقهية والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة وطلاب الدراسات العليا. وتعد الجمعية الفقهية السعودية مؤسسة خيرية غير ربحية في الأساس، وتعتمد في تمويلها على التمويل الذاتي وما يرد إليها من تبرعات وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. وتسعى الجمعية لتمويل مناشطها ومشروعاتها من خلال اشتراكات الأعضاء وروافد العمل الخيري من هبات وتبرعات. وتعتز الجمعية بتولي مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الرئاسة الشرفية للجمعية.
هذه الجمعية نسعى من خلال العمل فيها ومن خلال مجلس الإدارة فيها إلى الاستمرار على العمل الذي قام به هؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا، وتطوير عملها وتحقيق أهدافها.
أهداف الجمعية: العناية بالتراث الفقهي دراسة وتحقيقا ونشرا ورصدا، تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره، دراسة النوازل والقضايا الفقهية المعاصرة، تحقيق التواصل العلمي بين المتخصصين في الفقه وأصوله من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات والطلاب على مستوى المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم الإسلامي. تسعى الجمعية إلى تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص. تهتم الجمعية بعقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية في مجال اهتمامها. التطلعات: إقامة عدد من الملتقيات العلمية التي تجمع فقهاء العالم الإسلامي، الإسهام في تقديم المشورة العلمية في مجال الفقه وأصوله، إنشاء قاعدة معلومات متكاملة تضم أكبر قدر ممكن من الرسائل العلمية في مجال الفقه وأصوله، المشاركة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من خلال تقديم البرامج الفقهية. تسعى الجمعية لتكون الذراع البحثي للمجامع الفقهية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتسعى الجمعية في هذا الصدد إلى عقد عدد من مذكرات التعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، مع المجامع الفقهية ووزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بعض الجهات أيضا البحثية كمركز واقف، مركز واقف في الأمور الوقفية، ومركز أيضا الاستثمار الأمثل واستثمار المستقبل، بعض المراكز البحثية كمركز التمييز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الكليات الشرعية في جامعات المملكة والأقسام العلمية. جمعية أيضا لها تطلع في المشاركة في إعداد المقررات وتحكيمها، مقررات التعليم العام وتحكيمها، وسيعقد إن شاء الله عقد ومذكرة تفاهم مع وزارة التعليم، أقصد التعليم العام، وبإشراف من هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي. أيضا الجمعية تسعى إلى التأليف واستكتاب عدد من الباحثين للكتابة في مقررات الشريعة والمقررات المتوافقة مع خطط كليات الشريعة في المملكة.
المناشط العلمية: تنظم الجمعية مناشط علمية مختلفة من محاضرات وندوات ولقاءات ودورات. تحرص الجمعية على تنوع الموضوعات المطروحة ضمن تخصصها مع العناية بالنوازل الفقهية. تستهدف الجمعية في مناشطها المتخصصين والمهتمين في مجال الفقه وأصوله. تقام المناشط في مدينة الرياض وباقي مدن المملكة من خلال ممثلي الجمعية فروعها في الجامعات. مجلة الجمعية الفقهية السعودية: مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله، تصدرها الجمعية بشكل فصلي بمعدل 3 أعداد في السنة. صدر العدد الأول منها في شهر جماد الأولى عام 1427 للهجرة. تعد المجلة من المصادر الرئيسة للبحوث العلمية التي تتناول المستجدات والنوازل والقضايا الفقهية المعاصرة. يحوي كل عدد منها في المتوسط 7 أبحاث محكمة. أهداف المجلة: تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه، تجلية تميز الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده وشموله وصلاحيته لكل زمان ومكان، تيسير تبادل النتاج العلمي والأفكار في مجال الفقه وأصوله. تخضع البحوث التي تنشر في المجلة لتحكيم علمي دقيق حسب المعايير العلمية المتعارف عليها في المجلات العلمية المحكمة، بحيث لا ينشر فيها إلا بحث توفرت فيه ضوابط محددة وبعد تحكيمه من قبل فاحصين 2 على الأقل. الكتب والمطويات: تقوم الجمعية بدعم طباعة ونشر الرسائل العلمية المتميزة في تخصص الفقه وأصوله. تخضع الرسائل المختارة لمعايير علمية دقيقة من قبل لجنة متخصصة. كما تستكتب الجمعية أصحاب الفضيلة العلماء لإعداد مؤلفات وكتيبات ومطويات في موضوعات فقهية يحتاجها عامة الناس، ثم تقوم بطباعتها وتوزيعها.
أشكر في ختام هذه الكلمة سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة، رئيس شرف الجمعية، الذي رعى الجمعية منذ إنشائها ولم يتخلف عن لقاء من لقاءاتها ولا منشط من مناشطها، وكان يتابع عملها أولا بأول، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى الداعم الرئيس للجمعية والمساند لها، والذي وقف معها وقفة قوية في عدد من الأنشطة واللقاءات، كذلك عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ وأعضاء التدريس والقضاة الذين شاركوا في إثراء عمل الجمعية من خلال اللقاءات والندوات والدورات التدريبية. أشكر أيضا معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل حفظه الله الذي ساند الجمعية ووقف معها ولم يتوانى في دعمها سواء في التجهيزات أو في المرافق أو غيرها.
الجمعية الفقهية السعودية، الريادة في خدمة الفقه والفقهاء. الجمعية الفقهية السعودية من جامعة
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ جلستنا الأولى وستكون بعنوان التباين في آراء المحكمين في المجلات العلمية الأسباب والحلول. متحدثنا سيكون فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. مدة عرض الورقة تقريبا 25 دقيقة وظل سنح أو أقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني أن أقدم شكري وتقديري لفضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الأستاذ الدكتور جميل الخلف وأعضاء مجلس الإدارة، وشكري وتقديري أيضا لفضيلة رئيس تحرير مجلة الجمعية الفقهية الأستاذ الدكتور عبد العزيز الضويحي على ما قاموا به من جهد مشكور لترتيب هذا اللقاء الذي نأمل أن يسهم في رفع مستوى المجلات العلمية ويحقق التنسيق بينها في خدمة البحث العلمي. أما الورقة التي سأقدمها فهي تتعلق بمشكلة من مشكلات التحكيم في المجلات العلمية يعاني منها رؤساء وأعضاء هيئة التحرير، وهي مشكلات كثيرة الحقيقة وليست محصورة في مشكلة واحدة، ولكن يعني اخترت منها التحكيم التفاوت في تقويم البحوث، الأسباب والحلول المقترحة. التحكيم العلمي للبحوث من ضروريات إتقانها وجودتها والرقي بها حتى تحقق هدفها النبيل في التواصل والتثاقف بين أصحاب التخصص الواحد. والتحكيم لا يخرج تكييفه الفقهي عن القضاء والشهادة، فالمحكم إما قاض يقبل حكمه على البحث بالقبول أو الرد أو التعديل، وإما شاهد على صلاحية البحث للنشر أو عدم صلاحيته. وهو ينوب عن هيئة التحرير في الاطلاع على البحث المراد نشره وإعطاء الحكم الدقيق عليه، وعن القارئ أيضا في ترشيح البحث للقراءة والشهادة له بأنه يستحق أن ينفق القارئ وقته في قراءته أو في شراء الوعاء العلمي الذي احتواه. وهو أيضا ضروري لحفظ حقوق الباحثين السابقين من أن يدعيها غيرهم، وهو ضروري للدفع بالتخصص إلى مزيد من الإبداع، وضروري لتوجيه الباحثين المبتدئين وتقويم ما في عملهم من خلل والسعي به نحو الكمال. والتحكيم يعترضه كثير من المشكلات التي تحول بينه وبين أن يقوم بمهامه السابقة أو بعضها، وهي مشكلات كثيرة ومتنوعة، منها ما يرجع إلى عدم القدرة على معايرته وضبطه، ومنها عدم تدريسه في مرحلة الدراسات العليا وتدريب الطلاب عليه إلا في نطاق ضيق، مما يجعل المعلومات التي يكتسبها المحكم يكتسبها بجهده الذاتي، ومنها اختلاط الجانب الشخصي فيه بالجانب المهني، واختلاف مناهج التحكيم بين الباحثين في العلوم المختلفة، بل أحياناً بين أصحاب التخصص الواحد. في هذا اللقاء أردت أن ألقي الضوء على إحدى المشكلات المهمة التي تنشأ عن التحكيم وتحتاج من هيئة التحرير إلى معالجة مناسبة إذا وقعت، وآمل أن نتوصل في هذا اللقاء إلى الاتفاق على الإجراءات المناسبة لعلاجها. هذه المشكلة هي مشكلة التفاوت بين المحكمين في تقويم البحوث، وهي من المشاكل التي تعترضنا في هيئات التحرير، حيث نجد أحد المحكمين يثني على البحث ويجيزه بدرجة كبيرة قد تزيد على 90، بينما نجد الآخر يرده ويقدر له درجة تقل عن 50 أو عن 60. ومما يزيد الحيرة أن بعضهم لا يذكر للرد إذا رد البحث ما يسوغه، أو لا يذكر للإجازة إن أجاز ما يجعلنا نطمئن إلى حكمه. هذه المشكلة ليست غالبة والحمد لله، ولكنها أيضا ليست بنادرة. يمكن أن أجمل أهم الأسباب لهذه المشكلة فيما يلي. السبب الأول التفاوت الكبير بين المحكمين في التكوين العلمي والخبرة، وهذا يحصل مع التحري في اختيار المحكمين بقدر المستطاع، لكن قد يكون للاختلاف بين الأقطار الإسلامية في تكوين المتخصصين وإعدادهم، والتفاوت بينهم في الاطلاع على مناهج البحث والمصادر وبرامج التأهيل العلمي، ما يجعل أحد المحكمين يرى صلاحية البحث لكونه يسير على ما ألفه من المناهج في فترة تكوينه العلمي، والآخر لا يراه شيئا لسبب معاكس لهذا، وهو أنه لا يتناسب مع ما ألفه من المناهج في فترة تكوينه أيضا. كما أن بعض الباحثين قد يكون بعيدا عن مناهج تحكيم التراث العلمي والآخر وثيق الصلة به واسع الخبرة فيه، والبحث المقدم في مجال التحقيق. ومعلوم أن من لم يشتغل بتحقيق التراث ويكابد قراءة المخطوطات وإصلاح ما فيها من خلل لن يكون حكمه فيها دقيقا إذا كانت المادة المقدمة للنشر تحقيقا. وكذلك من يقتصر جهده على التحقيق لن يكون حكمه دقيقا إذا كانت المادة المقدمة بحثا حرا. ولذلك ربما وجدنا أحد المحكمين أو المحكمين يعيب على البحث إثقاله بتراجم العلماء في المشهورين في التخصص، بينما نجد الآخر ينتقده إذ لم يترجم لفلان وفلان من العلماء. كما نرى أحد المحكمين قد ينتقد تخريج الأحاديث والضعف فيه، والآخر ربما يراه كافيا أو زائدا على المطلوب. وقد يرى أحد المحكمين البحث جديدا لقصور اطلاعه، بينما يرى الآخر أنه لا يضيف جديدا وأن الدراسات السابقة أوعى منه وأكمل فيرده. فهذا أحد الأسباب. ثانيا، من الأسباب المؤدية إلى التفاوت بين المحكمين قصور استمارة التحكيم عن الكشف عن مستوى البحث. هذه المشكلة تحصل عندما تكون المعايير التي تحتويها استمارة التحكيم فضفاضة، لا تلجئ المحكم إلى المزيد من الدقة في الحكم على البحث، ولا تعطيه من الخيارات ما يكون أقرب إلى الصواب، أو تكون العناصر التي يطلب تقويمها غير واضحة المعنى أو غير شاملة، أو تكتفي بالأحكام العامة من غير تفصيل، أو تسوي بين العناصر المتفاوتة في الدرجة كالتسوية بين درجة مطابقة العنوان للمضمون الذي ينبغي أن يكون متحققا قبل إرسال البحث ودرجة الإضافة العلمية للتخصص. السبب الثالث عدم الواقعية في التحكيم، فبعض المحكمين يجنح إلى المثالية البعيدة عن الواقع، فلا يجيز إلا بحثا جديد الفكرة والعنوان والمضمون. وهذا النوع في الدراسات الشرعية أندر من الكبريت الأحمر كما يقال، فلا ينبغي أن نطلب ما لا يكاد يوجد، بل واجب المحكم أن ينظر للبحث في ضوء ما نشر من بحوث في التخصص ذاته، وأن يسعى للرقي بمستوى البحث ويقترح ما يرقى به إلى الكمال أو ما يقرب منه. السبب الرابع عدم كد الذهن وإتعابه للتفكير في وسيلة إصلاح البحث والاكتفاء بالرد المجمل. فمن أهداف تحكيم البحوث الإفادة من خبرة المحكم في تسديد ما في البحث من نقص، وتنبيه الباحث إلى ما يكمل بحثه إن كان ناقصاً، ويصحح ما فيه من زلة قلم أو شطحة فكر أو نحو ذلك مما قد يفتح على الباحث أو على وعاء النشر باباً من أبواب اللوم. فالمحكم مطلوب منه أن ينبه الباحث إلى ما في البحث من عبارات تجافي التواضع أو تخدش الحياء أو تسيء إلى عالم أو مذهب معتبر أو إلى دولة أو جهة ما. أما عن المقترحات التي أرى أنها قد تحل هذه المشكلة وتضيق نطاقها، فمن خلال الأسباب التي أشرت إلى أهمها فيما سبق يمكن أن نقسم معالجة هذه المشكلة قسمين. القسم الأول وسائل احترازية تسبق التحكيم وتتمثل في عدة أمور، أهمها الإعداد الجيد لمعايير التقويم التي تحتوي عليها الاستمارة، وعدم ترك الأمر للمحكم يكتب انطباعه العام في سطرين أو ثلاثة. فنحن في مجلة البحوث الإسلامية من منطلق السعي لتلافي هذه المشكلة قبل حصولها قمنا بالاطلاع على كثير من المعايير التي أعدت لهذا الغرض، واستفدنا من المقترحات التي حواها السجل العلمي لندوة التحكيم التي عقدتها جامعة الإمام محمد بن سعود قبل عدة سنوات، كما استفدنا من المعايير التي اعتمدتها عمادات البحث العلمي بالجامعة وغيرها وبعض المجلات ومركز التميز البحثي، وتوصلنا إلى قناعة بأن الاكتفاء بكلمة مناسب إلى حد ما غير مناسب أمام كل عنصر لا تحقق تقويما دقيقا، بل لا بد من وضع درجة محددة لكل عنصر، ويبقى تحديد العناصر محل اجتهاد، غير أن من المهم أن تكون الدرجات المخصصة للإضافة العلمية للتخصص وغزارة المادة العلمية وكفاية المراجع وحسن الإفادة منها هي الأوفر حظا عند توزيع درجات التحكيم. وقد اطلعت على مقترح الأستاذ الدكتور فوزي عبد السلام الشربيني الذي قدمه في ندوة التحكيم المشار إليه، ووجدت فيها تفصيلات مهمة، ولولا خشية الإثقال على المحكمين وعدم الاستجابة لها لكثرتها ولحاجتها إلى جهد كبير لا نقدم للمحكم ما يوازي عشر معشارة كمكافأة، لأن المكافآت التي تقدم للمحكمين مكافآت يعني متواضعة جدا، فلهذا ربما يستثقل المحكم أن يطلب منه مثل هذا التقرير التفصيلي وهو لا يحظى على يعني شيء مناسب من المكافأة. فالإحالة على الاحتساب دائما تخلق الأعذار وتكثر الاعتذار، فلذلك لعل من المناسب زيادة مكافآت المحكمين حتى يمكن أن نحصل على تحكيم دقيق ويعطي صورة صحيحة عن حالة البحث. كما أن هذا المقترح أيضا في بعض فقراته يحتاج إلى تعديل، أنه ربما لا يتواءم مع الدراسات الشرعية. الأمر الثاني التواصي المستمر بأخلاقيات التحكيم، فالتحكيم كما ذكرت سابقا يكيف على أنه نوع من القضاء أو الشهادة، وكلاهما يشترط فيه العدالة المستلزمة للتدين والأمانة والحياد، وعدم النظر إلى ذات الباحث حتى لو عرف شخصه، ويجب على المحكم إذا خشي أن لا يعدل أن يتنحى عن التحكيم. الأمر الثالث إحسان الاختيار، وهذا يحصل بالتواصي بين هيئات التحرير باستبعاد من يثبت عدم عنايته بواجبات المحكم وأخلاقياته، سواء من حيث التساهل في الأحكام وعدم القراءة الفاحصة أو المجاملة عند إبداء الرأي أو التشدد المتمثل في الرد غير المعلل بتعليل مقنع، كما يحصل بالعناية بالتخصص الدقيق للمحكم، فإن العلوم الشرعية بحر واسع، وكلما كان المحكم أقرب إلى البحث كان حكمه أدق. القسم الثاني من وسائل العلاج أو من الحلول المقترحة العلاج بعد وقوع التباين الكبير في نتائج التحكيم، وأهم خطواته الاستعانة بمحكم ثالث يكون حكمه نهائيا ويجب اختياره بعناية، وهل من المناسب إخباره بأنه مرجح أو السكوت عن ذلك؟ الذي أراه من واقع خبرتي المتواضعة في رئاسة أو عضوية هيئات تحرير المجلات والمجالس العلمية أن يبلغ المحكم بأنه مطلوب منه الترجيح حتى يكون حكمه واضحا ويستشعر أهمية قراره. الأمر الثاني العرض على هيئة التحرير لدراسة التقارير المتضادة وتحديد الخلل في أي منها، فقد يكون الخلل في تقرير من أجاز البحث أو أعطاه درجة عالية لكونه لم يطلع على بعض عيوبه، وقد يكون الخلل في تقرير من رده. ومن واجب رئاسة التحرير في مثل هذه الحالة أن تتأكد مما يقوله المحكم حين يدعي وجود خلل كبير كسرقة علمية أو إهمال لدراسة سابقة في الموضوع تغني عن هذا البحث، أو وجود خطأ كبير في منهجية البحث أو في تحليل نتائجه أو نحو ذلك، وعدم الاكتفاء بما يقوله المحكم، وأن تقوم بتقديم نتيجة مطابقتها للتقارير إلى هيئة التحرير، وتمكن من أراد الاطلاع على البحث منهم من قراءته. الأمر الثالث الباحث تمكين الباحث من الجواب عن الملحوظات، تمكين الباحث من الجواب عن الملحوظات التي يبديها المحكم، فقد يكون لديه وجهة نظر أخرى قابلة للنقاش، ويمكن لهيئة التحرير أن تميل إليها قبل اتخاذ القرار برد البحث أو إحالته لمحكم ثالث. وحين ترى هيئة التحرير اتخاذ هذه الخطوة يجب تحديد الأخطاء الكبيرة التي أدت إلى ضعف درجة البحث ونزولها عن الحد الأدنى المطلوب للنشر، وأن يقتصر هذا الإجراء على الحالات التي لا يكون الرد مقنعاً لهيئة التحرير، أو تكون النتيجة القبول المشروط بالتعديل. وختاماً أكرر شكري للجمعية الفقهية ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وأعضائها، وشكري لفضيلة رئيس تحرير مجلة الجمعية الفقهية، وشكري لجميع الإخوة الحضور من رؤساء تحرير المجلات والمهتمين بهذا الشأن العلمي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي على هذه الورقة المميزة والمفيدة. وحقيقة فضيلة الدكتور عياض صاحب خبرة طويلة، حيث تولى رئاسة مجلة العلوم الشرعية التابعة لجامعة الإمام فترة طويلة، وكان أيضا عضوا في هيئات التحرير فيها وأيضا مجلات أخرى، والآن يتولى مجلة البحوث الإسلامية رئيس تحرير لها، وشهدت الجمعية المجلة في وقته تطورا كبيرا في المضمون والمحتوى والشكل. شكر الله لفضيلته هذا العرض الجميل. والآن وقبل أن ندخل في المداخلات، أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن قاسم الميمن، إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية، ورئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية بالجامعة. شكر الله لفضيلته حضوره ومشاركته رغم مشاغله وأعماله الكثيرة. والآن نترك المجال للأخوة الحضور في المداخلة على ما طرحه فضيلة الدكتور عياض. تفضل دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، رئيس تحرير مجلة العلوم الإسلامية واللغة العربية بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وشكر الله لكم جميعا، وجزاك الله خير دكتور عياض على هذه الورقة المركزة. وموضوع التحكيم العلمي هو كما تفضلتم يعني عقدت من أجله كثير من اللقاءات، كان من آخرها وأوسعها ما عقدته جامعة الإمام قبل سنوات قريبة. ويبدو لي أن هذا الموضوع يعني يبدو أنه هم مستمر في المجلات العلمية المحكمة، تتنازعه قضايا يعني أو جوانب كثيرة، منها يبدو لي والله أعلم ضعف المقابل المادي للتحكيم يحول دون الإخلاص إن صح التعبير في تجويد العمل وفي يعني قراءة البحث قراءة فاحصة، وخاصة عندما لا يكون هناك لدى المجلات قاعدة بيانات واسعة في التحكيم، فتصبح الخيارات محدودة، فيصبح الشخص الواحد يكرر عليه عدد كبير من البحوث في وقت وجيز، مما يضطره أحيانا إلى يعني النظر نظرة عامة للبحث وعدم الوقوف عند التفصيلات التي ذكرتم. يعني بعض الاستمارات التي تقدم في بعض المجلات فيها خانات كثيرة، فيستثقل المحكم أن يقرأ ويعبي ويرجع ومدى ملائمة البحث ورجع، فيشعر أن هناك فيه فيعتذر من التحكيم، فيقول أنا والله ما أستطيع أني أقرأ وأعبي، يعني هذا البحث يعني ما يستاهل. وأذكر من اللطائف أيضا في التحكيم العلمي، كان الدكتور محمد بن مصلح الثمالي قدم بحث ونشر في أعمال التي كان مجلات العلمية الهموم والمشكلات التي نظمته دارة الملك عبد العزيز عام 1419، فله ورقة من هموم التحكيم البحث العلمي، وقال إنه قد يحدث اختلاف شديد بين المحكمين، وتقع هيئة التحرير في حرج من هذا الاختلاف، فاقترح اقتراح يعني استحسنته في وقته، وقال يعني اقترح تشكيل هيئة علمية للتمييز للنظر في البحوث التي يقع الاختلاف الشديد فيها بين المحكمين والباحثين احيانا، وقال لماذا يكون لقضايا المحاكم هيئة التمييز ولا يكون لقضايا الاختلاف في البحث العلمي هيئة التمييز، وهي فكرة طريفة يمكن تجربتها، لكن المشكلة هو يعني تباين اختصاصات المجلات، مما يصعب انك تهيئ يعني تعقد او تنظم هيئة للنظر، وإن كان يمكن هذا مثلا على سبيل المثال في جامعة الإمام، مثلا جامعة الإمام تحت إدارتها عدد من المجلات المتقاربة في التخصص، فيمكن أن يكون فيها يعني مثل هذه الهيئة التي تفصل في النزاعات بين المحكمين. وأقول وأعود وأكرر يعني شكري للدكتور يعني عياض على هذه الورقة، وأقول أنها في حاجة فعلا إلى المزيد من النقاش بين هيئات التحرير في المجلات. وتصور ما دام معنا يعني سعادة الدكتور إبراهيم حفظه الله الميمن، هو قضية لماذا لا يعاد النظر في مكافآت المحكمين في المجلات العلمية فعلا يعني بشكل جدي، بحيث أنها ترفع من مستوى يعني العلمي للمجلات، يعني بدل أن يعطى المحكم أتصور أنه الآن 500 ريال يبدو أنه يعني حد متعارف عليه، يعني أعتقد أنه يعني الآن أصبح ما غير مناسب، يعني لو ترفع إلى 1000-1500 أنا أتوقع أنه سوف يعني يرتقي هذا بكل قضايا التي ذكرناها في التحكيم. وجزاكم الله خيرا.
دكتور عبد العزيز الضويحي.
الحمد لله رب العالمين. فضيلة الأستاذ الدكتور عياض حفظه الله ورعاه متميز ومبدع فيما يكتب وفيما يلقي، ولا يستغرب منه حفظه الله مثل هذه الورقة الجميلة في عنوانها ومضمونها. وحقيقة أن ما طرح فضيلة الأستاذ الدكتور في هذه الورقة هو يمس من أهم التحديات التي تواجه المجلات العلمية المحكمة، وهذا يعود كما ذكر فضيلته إلى عدة أمور، لكن من أهم الأمور اللي أدت لمثل هذا التباين ما يسمى السلطة التقديرية والسلطة القياسية. دائما السلطة التقديرية إذا أعطيت لأي جهة فيكون التباين في من يعطى هذه السلطة. السلطة التقديرية هي السلطة التي تعطى بدون أن يكون هناك ضوابط، ومن الحلول حقيقة العملية التي تكون لها أثر كبير جدا في عدم التباين ما يسمى في الورقة القادمة البرامج الإلكترونية، أن يكون أمام المحكم باستمارة، وقد ذكرها فضيلة الدكتور عياض في ورقته، أن يكون هناك ورقة تفصيلية دقيقة في معايير التقييم، ويكون في هذه الورقة في كل معيار من المعايير حد أدنى وحد متوسط وحد أعلى للتقييم. ومن خلال التجربة في تقييم بعض الأبحاث اللي اعتمدت منها مثل هذا الأمر، أقول لا، لن يزول هذا التباين، لكن يقل بنسبة كبيرة جدا، خاصة في الأمور القياسية الواضحة، عندما نقول الشكل، عندما نقول عدد المراجع، عندما نقول الأسلوب، عندما نقول الترجيح، عندما نقول الأسلوب في 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 عرض الموضوع، عندما نقول جدة الموضوع، في نواحي فنية في كل تخصص يمكن قياسها قياس واضح، وممكن إعطاء معيار دائما أخطر أمر في 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 أي في أي جهة من الجهات العلمية أن يكون لدينا سلطة تقديرية مطلقة لا يكون لها ضوابط. والحل في هذا الأمر الاستمارات العلمية التي تنقل من هذه السلطة من مرحلة السلطة التقديرية إلى ما نسميها السلطة القياسية، بحيث أن نكون أمام أمور ومحددات تخفف مثل هذا التباين. ولا شك أن هذا يعتبر من التحديات اللي تواجه سواء تحكيم البحوث العلمية على مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه في الدراسات العليا أو على مستوى وهو المعنى ونحن معنيين في هذه الحلقة به اللي هو الأبحاث العلمية. ولعل البرامج الإلكترونية هي أحد الحلول الهامة في حل مثل هذا الأمر من خلال تعبئة أمور إلكترونية، سوف تقلل الجهد المبذول من المحكم لأنه لا يحتاج أن يكتب بيده شيء كثير، وفي نفس الوقت تفقط الدرجات الموزعة على هذا البحث. حقيقة استمتعنا كثيرا بهذه اللفتات من فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه.
دكتور حمد العمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أشكر الجمعية الفقهية السعودية على عقد هذا اللقاء التشاوري.
شكرا ولدي الله يحفظك. شكرا.
والذي ضم عددا من العاملين في بعض من المجلات المعنية بهذا الجانب العلمي. ثم أشكر أيضا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عياض السلمي على هذا العرض الشيق في هذا الموضوع المهم والذي كان تحت عنوان التباين في آراء المحكمين في المجلات العلمية الأسباب والحلول. وأحب أن أضيف وأتداخل في مسائل، منها أشار وفقه الله إلى أن التباين طبيعي أو طبعي لاختلاف مكونات المحكم، ولذا لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومن الأمور الطبيعية أن يكون يعني عندنا في قضية اختلاف يعني في الرؤى من حيث المنزع، من طريقة التناول، عناية المحكم بالمادة التي بين يديه وخلافها. وضع نموذج، أن تضع المجلة نموذج على ضوئه يتم التحكيم من الأهمية بمكان، وهذا يصب في باب الحلول. والسبب أن المجلة تعطي في البداية شروط البحث وتعطي شروطا عامة، ثم إذا جاءت في التحكيم يعني تغرق في قضية التفصيل الدقيق للمادة المحكمة. ولذا إذا أردنا أن نأتي بمعيار صحيح، طالب الناس أو يعني أجري حكمك على الناس بما طلبتهم به، ضع نظاما على ضوئه يجري البحث. أشارت الورقة التي قدمها الأستاذ الدكتور عياض مشكورا بأن أحد الفاحصين أو أحد المحكمين قد يحاسب على قضية التراجم، بينما آخر يغفل هذا الجانب، آخر باحث يتوسع مثلا في الترجمة تأخذ سطور، وآخر يوجز ويقتضب. السبب في هذا هو اختلاف المعيار الذي ينطلق منه الباحثون. فلو أن المجلات وضعت إن صح التعبير في بدايات قواعد النشر معلومات تفصيلية لما يراد أن يبحث أو الطريقة التي تمضي عليها إجراءات البحث، أحسب أن ثمة تقارب سيكون من أول البحث إلى آخره، أو طريقة التحكيم بين المحكم الأول والمحكم الثاني. طريقة التوثيق، التوثيق هل يوثق من مرجع، من أكثر من مرجع، كيف يتعامل مع المراجع. طريقة عرض الآراء، هل يعرض الاستدلالات الشرعية، النصوص الشرعية، القرآن والسنة ثم أقوال العلماء، أو يذكر الاستنباطات ثم يأتي بالشواهد بعدها، ربما تختلف من نظر فاحص إلى فاحص. هذا وذاك أحسب أنه لو كان منصوصا عليه في قواعد النشر في أول كل عدد سيقلل وسيسهم معنا في معالجة المشكلات التي متوقع وجودها وحدوثها في إجراء البحوث العلمية. أيضا أنا أدعو إلى أهمية الاختيار الدقيق للفاحص أو للمحكم، وأن تكون رتبته العلمية لا تقل عن رتبة الباحث، أن تكون مساوية له أو أن تزيد عليه كحد، يعني أن تكون مساوية كحد أدنى أو أن تزيد على رتبة الباحث، وهذا هو الأصل. والسبب أن كما قالوا سابقا من سبقك بيوم أصبح أعلم منك بسنة، فقد يعني تبدى له من وسائل النشر والبحث ما قد لم يتيسر لمن هو أصغر سنا أو تأهيلا في هذا الجانب. أيضا أنا يعني أقترح أن تلزم كل مجلة إن صح التعبير أو وعاء علمي أن يكون لديها لجنة فاحصة أولية قبل بعث البحث إلى المحكم، فأن تنشأ مثلا في هيئة التحرير لجنة، سواء هيئة التحرير نفسها أو تنشئ منها لجنة فرعية تكون مثلا من رئيس هيئة التحرير والأمين أو النائب، ينظروا في هذا البحث من حيث موافقته لأهداف المجلة، يدخل في سمت الجامعة، يشبع التخصص، لا يتقاطع مع إشكالات يعني عامة. بعدها هناك حد أدنى مرضي من قبول هذا البحث من عدمه، بعدها يبعث به إلى الفاحصين. لكن نجد أن بعض من المجلات منذ أن يصل البحث، بل ربما يكون حتى من سكرتير المجلة يبعث به إلى يعني الفاحص ابتداء، ولهذا وذاك قد ينشأ إن صح التعبير هذا التباين في التحكيم بين جهات التحكيم. النقطة الأخيرة، أؤكد ما تفضل به أخي وزميلي الدكتور عبد الرحمن من أهمية زيادة مكافأة المحكم، فإن الناس صغارا وكبارا يعني يشجعهم الحافز، والحافز الموجود أحسب أنه وضع قبل ربما عقود من الزمن، ربما عقود من الزمن، وأنا أعي ما أقول، ليست المجلات بصورتها الأخيرة، وإنما هذا الفحص أو هذه القيمة المالية كانت موجودة أظن لها قرابة 50 سنة، وهذا المبلغ المالي الحسن ربما كان يعني في ذلك الزمن مناسبا، لكن في هذا الزمن ربما احتاج إلى إعادة النظر. شكرا لكم والسلام عليكم.
شكرا الله لك دكتور حمد والعمار على هذه المداخلة، وهو رئيس تحرير مجلة الدراسات الدعوية التابعة لجمعية بصيرة. الحقيقة أيضا أنا أؤكد على ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الشهري من ناحية إنشاء لجنة فاحصة، وخاصة بعد اختلاف المحكمين. وأذكر أن حدث عندنا في المجلة إشكالان، أحد الأخوة اشتكى أحد الباحثين من تجني أحد المحكمين، فطلب مني أراجع البحث، فقرأت البحث وقرأت التقرير والرد أيضا على التقرير، فوجدت أن المحكم قد جنى أو تجنى في أشياء ذكرها عنه والحقيقة لم يذكرها، وأوصيت الأخوة بأن يستبعد هذا المحكم مرة أخرى، لأن تحكيمه ليس علميا الحقيقة، كان فيه نوع من التجني، هل هو يعرف الشخص أو لا يعرفه، لكن هو تكرر منه أيضا قبل هذا في موضوع مشابه في التجني على، فالحقيقة المجلة هذا عملها هي فصل بين المحكمين عند الاختلاف. أيضا أذكر أحد الأخوة جاء واشتكى وتكلم وكتب خطاب طويل عريض ويشتكي المحكمين وأنهم تجنوا عليه، وأنه فطلبت منه أن يكتب خطاب بذلك، وبدأت بقراءة التقارير، والحقيقة لما من ضمن الأشياء التي كان ينتقدها على المحكم هو كان يقع فيها عندما نرسل له التحكيم، يعني كان يقول الرد المجمل، هو أيضا من الناس الذين يردون مجملا، نعم قلنا أن رد هذه النقطة ورد بدون تفصيل، أيضا كان يرد أحيانا بدون تفصيل. المقصود هو تنازل من نفسه والتزم فيما بعد بتعديل ما طلب منه، فالشاهد أن هناك مشاكل كثيرة ينبغي ألا ينفرد بها شخص واحد ويكون لجنة، واللجنة قد ترى أنها تحال إلى شخص يفصل، لا أقول أنه مرجح، وإنما من هيئة التحرير نفسها تقرأ التقارير كاملة وينظر فيها، وبالتالي يكون كلامه فاصل في مثل هذه القضايا. أشكر الحقيقة لكم مشاركتكم. طيب الآن دكتور عبد إبراهيم تفضل مشكورا. وهو رئيس تحرير مجلة البحوث الشرعية في الجامعة.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أشيد بهذه الخطوة وهي هذا اللقاء التشاوري، والفكرة من هذه الجمعية المتميزة، الجمعية الفقهية السعودية برئاسة الزميل دكتور جميل. ويعني سأؤجل جوانب معينة لأني وجدت أنهم وضعوا لي مداخلة، وإن كنت يعني حقيقة لم أحد شيئا، لكن الآن أنا في إطار مداخلة شيخنا وأستاذنا الدكتور أستاذ الدكتور عياض السلمي وورقته، في إطار ما حضرت الحقيقة طرح جوانب مهمة جدا. والموضوع ربما بالنسبة لي أنا تعرضت له، سواء حكم لي أو حكمت أو أيضا رأست مؤتمرات وملتقيات وندوات، وكان هذا الموضوع فعلا هم من الهموم. والمشكلة التي أشار إليها وهي قضية الأخلاقيات ربما هي الأبرز في إطار التحكيم، فربما الإنسان أحيانا لا يستطيع التخلص من النوازع التي تأتي بناء على ردود أفعال أو بناء على مواقف أو جوانب معينة تعرض لها، ومن ثم تنعكس على تحكيمه، وهذه هي أبرز مشكلة ربما تكون في التحكيم. ولهذا الموضوع أحيانا حتى يعني يأتي في إطار آخر، وهو قضية أنه يكون كنوع من الانتقام لمواقف سابقة حصلت على نفس الشخص الذي يراد التحكيم له. التفاوت يعني كوننا نصنف أنه طبيعي إذا كان في الإطار العلمي البعيد عن المؤثرات، أما إذا دخل في مثل هذه المؤثرات فأحيانا يعني قد لا يصنف على أنه في الإطار الطبيعي. ربما في نقطة أشير إليها كثيرا وترددت، وكان الدكتور عبد الرحمن يحيل إلي، ولا أعلم عن من السر، هل أنا مثلا من يملكون رفع المكافآت؟ ما لي علاقة بالموضوع، لا قريب ولا بعيد. طيب، لكن على كل الأحوال أنا يعني بذكر لكم تجربة، والتجربة هذه ربما تفيد يعني الزملاء في إطار عملهم. المصادر التحكيم أو أنواع التحكيم كثيرة، هناك تحكيم لمجلات علمية، هناك تحكيم ترقية، هناك تحكيم كذا. ربما تتلاقح الأفكار في إطار هذا التنوع، ففي بعض المجالات هناك مرونة في التحكيم يعني تساعد على رفع المكافأة، يعني مثلا في إطار التحكيم في عمادة البحث العلمي للمجلات أو حتى للمؤتمرات، قد يحتسب مثلا تحتسب الوحدة البحثية أحيانا عن نصف وحدة مثلا، فتأتي المضاعف مضاعفة مكافأة التحكيم من هذه الحيثية. وقد يكون الموضوع أيضا له جانب آخر، فتأتي مكافأة من زاوية أخرى. أنا ما مدي الحقيقة حتى ما يكون هذا يعني أحيانا إفشال بعض الأسرار في العمل، لكن لن يعدم رئيس التحرير والمسؤول عن الجوانب التحكيمية أن يجد ثغرة نظامية يمكن من خلالها رفع مستوى التحكيم من هذه الحيثية. لا شك أن النظام مثل ما أشار الدكتور حمد، النظام قديم ويعني أكيد أنه يعني كان يتناسب مع فترة، لكن إعادة النظر في هذه لوائح، واللوائح لا يمكن إعادة النظر فيها من خلال وحدة أو من خلال مثلا جهة معينة، وإنما تكون على مستوى الجامعة ومستوى مجلس الجامعة وعلى مستوى أعلى قطعا في هذا، فما يمكن أن يعاد النظر فيها بهذه الطريقة، لكن هناك ثغرات يمكن أن يعني تستغل بهذه الطريقة ويكون لها أثرها. وأذكر أنه في بعض الأبحاث في يعني في موضوع الكتب المنشورة وفي أيضا الأبحاث الكبيرة يصل التحكيم فيها إلى 5000 إلى 7000 ريال. فالموضوع هناك يعني أشياء ممكن أن تستخدم في هذا الإطار، مثل مسألة المناقشات وغيرها، هناك يعني جوانب نظامية يمكن الإنسان يستخدمها وله مساغ، والشيخ يفتينا في هالموضوع من ناحية شرعية، يعني كونه مثلا لا يمكن أن أسوي بحث مثلا 20 صفحة أو 25 صفحة، بحث مثلا 500 صفحة أو 400 صفحة، فهذه يمكن تكون وسيلة لهذا الإطار. أما النظر العام فالنظر العام يحتاج إلى قرار على مستوى أعلى. آخر جزئية الحقيقة في موضوع طرح الدكتور، هو أشار إلى يعني مسألة يعني حلول يمكن من خلالها تضيق الفرصة في هذا التباين، وأشار إلى مسألة النموذج الموحد، وهذا لا شك أنا أؤكد ويعني أرى فعلا أنه من الحلول العملية المؤثرة، لأنها تقلص فرصة يعني الاجتهاد الفردي أو التأثير أو التأثر الشخصي بأي موقف من المواقف، ويكون أمامها أشياء محددة، وقد استخدمتها بعض الجهات، وأذكر في هذا مثلا الكلية الملك فهد الأمنية وبعض الجهات الأخرى، فكانت الفقرات موزعة، وإن كانت يعني الحقيقة تعبى بطريقة يدوية، إلا أنها تمنع الحقيقة أحيانا بعض التوسع الذي يمكن يجعل الإنسان فرصة للرأي أو التأثر كما أشرت. فيعني كونها تتحول إلى صيغة إلكترونية وبالفعل أيضا تقلص الجهد من حيث الكتابة، ومن في ذات الوقت أيضا تقلص فرصة التوسع، هذا من الحلول العملية المهمة. ويعني أعتقد أن يعني هذا يمكن من فائدة هذا الاجتماع وهذا التشاور، وصلى الله توفيق للجميع.
طيب، شكرا لك دكتور عبد إبراهيم. الآن مع الدكتور
حسين الطراونة.
تحسين الطراونة رئيس تحرير مجلة
المجلة العربية للدراسات الأمنية. نعم. جامعة نايف.
نعم، المجلة العربية للدراسات الأمنية في جامعة نايف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أود أن أتوجه بالشكر لسعادة رئيس الجمعية الفقهية لدعوتي للمشاركة في هذا الملتقى الطيب، الذي من خلال المحاضرة التي أو الورقة التي قدمها سعادة الأستاذ الدكتور عياض أثار شجون البحث العلمي. والحقيقة نحن في جامعة نايف بصدد تجويد البحث العلمي، ومن خلال عنوان الورقة التباين في آراء المحكمين، وكأنني لمست أن هذا التباين يعتبر نقيصة في البحث وليس شيء جيد. أنا أعتقد أن اختلاف الرأي شيء طيب، إذا اختلفنا في الرأي نستطيع أن نقلب هذه الآراء فنصل إلى الأصوب منها. أما أن نلغي التباين كليا أعتقد أنه مطلب بعيد المنال، وأن نضع الجميع بنفس بوتقة التفكير ونفس المعايير شيء صعب جدا. فالحقيقة التي نقبلها بأن هذا التباين موجود، وأعتقد أنه أحد مؤشرات الجودة في البحث العلمي وأحد مؤشرات جودة التحكيم. إذا أردنا أن نرفع من سوية التحكيم نركز على الحلول اللي اقترحها سعادة الدكتور من حيث حسن اختيار المحكمين، ومن حيث وضع المعايير المناسبة للموضوع المراد التحكيم فيه بحسب التخصص نضع المعايير المناسبة. وشكرا.
شكر الله لك دكتور محمود على هذه المداخلة. والآن لا ما بقي، تفضل لأن عندنا استراحة 10 دقائق. لا أنت بتعقب يا دكتور، تفضل تفضل.
أشكر الإخوة الذين داخلوا حول موضوع الورقة. فيما يتعلق بمداخلة الدكتور عبد الرحمن إنشاء لجنة لمراجعة التقارير المتضاربة المتضادة، هذا الحقيقة أنا أؤيد وأثني عليه وهو مهم جدا. هذا قد يكون من خلال يعني هيئة التحرير، والأولى أن يكون من المتخصصين أن يعني يكون أن ينظر فيه أكثر من واحد. طبعا جرت العادة بأنه يحال إلى ثالث، لكن لو طلب أن يحال إلى أكثر من واحد حتى تتضح الأمور ويصبح الحكم يعني أقرب إلى الصواب. الدكتور العمار أظن الدكتور حمد العمار نعم اقترح زيادة في شروط النشر، أن توضح أكثر شروط النشر وأن تفصل تفصيلا دقيقا حتى في طريقة تناول، وهذا الحقيقة أنا أرى أنه يقتل الإبداع ويقتل يعني، فما ينبغي أننا أيضا نضيق على الباحثين ونقولب لهم عملهم ونقول لا تأتون إلا بكذا، ترتيب الأقوال كذا، ترتيب الأدلة كذا، هذه قولبة تقتل الإبداع، فأنا ما أوافق عليها. فيما يتعلق بتعقيب الدكتور الطراونة، الحقيقة هو ليس الإشكال في التباين، وإنما الإشكال في التضاد أو التناقض الكبير، بحيث هذا يعطيه 90-95 والآخر يعطيه 40. يعني التباين الغريب هو هذا الذي يشكل، أما أن يكون أحدهما يعطيه 70 درجة والآخر يعطيه 80-85 فهذا نعتبره يعني طبيعياً وليس خارجا عن الطبيعة. أيضا كما قال الدكتور أن التباين طبيعي، التباين الطبيعي ما ينكر الحقيقة، وإنما الإشكال في التباين الذي يعني يكون تناقضا تاما في بين من ينسف البحث نهائيا ويرى أنه لا قيمة له وبين من يعطيه درجة الامتياز. نحن نريد التقارب بين هذا وذاك. شكرا للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم دكتور عياض. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الجلسة، والآن عندنا 10 دقائق تقريبا لاستراحة ووجبة خفيفة، وبعدها إن شاء الله نبدأ بالجلسة الثانية. فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، حول عموم المجلات العلمية وما يعترضها من مشاكل، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد، في البدء أعبر عن سعادتي وسروري واغتباطي بالمشاركة في هذا اللقاء التشاوري الذي تعقده الجمعية الفقهية السعودية، ويهدف إلى تحقيق أهداف واضحة جدا في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين المجلات العلمية المحكمة للأبحاث الشرعية، خصوصا في مجال الفقه وأصول الفقه. وما من شك أن مثل هذا اللقاء لقاء مهم جدا، وفيه من التعاون والتواصل والتكامل ما يحقق الهدف الأسمى من وجود هذه الأوعية، أوعية النشر، وما يخدم أيضا الحراك البحثي الذي يتم في الجامعات. ولو لم يكن منه إلا تبادل الخبرات وتلاقح التجارب وإبداء ما يمكن أن يكون من المهددات أو يكون أيضا حتى من العوائق أو التحديات التي تواجه مثلا نمطا معينا. ولهذا فالحقيقة هنا ليس هناك شيء معد، وإنما الإخوة الحقيقة فاجوني بأنه يكون هناك مداخلة، فإذا كان فالحقيقة سأركز على جوانب معينة وعلى نقاط أرى أنها تثري هذا اللقاء وأرى أنها مهمة. فأولها وتمت الإشارة إليه ما يتعلق الحقيقة بواقع الأبحاث العلمية، فنحن وإن كنا بصدد النشر وبصدد التحكيم، إلا أن الأبحاث العلمية التي تقدم الآن للأوعية مطلقا والمجلات على وجه الخصوص يلمس الإنسان فيها قصور ويلمس الإنسان فيها ضعف كبير جدا. ربما هذه التقنية التي نحن الآن نتحدث عنها وأنها وسيلة للتجويد هي الأخرى كانت سببا في هذا الضعف، من جهة تسهيل النقل وكذلك ربما السرقة العلمية وأوجه كثيرة من أوجه الخلل تكون من خلال هذه التقنية. وأصبح دور البعض في هذه الأبحاث لا يعد أن يكون فقط مجرد يتنقل بين المواقع ويأخذ ما يحلو له ليجعل ذلك في ما يسميه بحثا وهو لا يرتقي أن يكون بحثا، إضافة إلى أن هناك أبحاث تقدم لا يراعى فيها، وهذا أيضا تمت الإشارة إليه خصوصا من الدكتور حمد، لا يراعى فيها الوضع العام الذي تعيشه البلد، فربما يطرح موضوع ويناقش من ناحية علمية لكن له أثره، كونه يصدر من الجامعة يخالف سمت الجامعة، يؤثر على أيضا حتى الواقع العام، يؤخذ على الجامعة في إطار معين. وكلنا نستحضر أمثلة، وأقطع أنكم في مواقعكم وفي أيضا المجلات التي تشرفون عليها تستحضرون أمثلة لمقالات استغلت بطريقة وبأخرى وكانت سببا للتشويش على الجامعة، وربما التشويش حتى على الوطن من خلال هذا الأمر. وما البحث الذي نشر قبل فترة في إحدى المجلات واستغل في إطار موضوع الآثار في مكة وغيرها إلا شاهد على مثل هذا التأثير الذي لا يراعي الإنسان فيه الأبعاد. شرفت بأني رأست اللجان العلمية في مؤتمرات مختلفة وفي كذلك أيضا مجلات، وكذلك شاركت في التحكيم، ومن خلال الرصد والتتبع فعلا المصير إلى وجود فحص سواء عن طريق لجنة أو عن طريق هيئة التحرير أو عن طريق جهة معينة بحيث أنها تراعي هذه الأبعاد العامة، لأنه بعض المحكمين ينظر إلى الجانب العلمي البحت وإلى توافر المنهجية العلمية وتوافر الشروط والضوابط التي اشترطتها المجلة بشكل خاص أو التي تشترط بشكل عام دون أن يراعي مثل هذا النفس وهذه الأبعاد. وأذكر أن مؤتمر من المؤتمرات وكان له حساسية عالية ومؤتمر ظاهرة التكفير الأسباب والآثار والعلاج قدمت فيه أبحاث، وكان من ضمن الأبحاث أحد الأبحاث التي قدمت لم أنظر فيه أنا يعني بحكم أني رئيس اللجنة العلمية، وإنما أحلت إلى المحكمين وجاءت نتيجة التحكيم سلبية بأنه لا يستحق أن يكون من ضمن منشورات المؤتمر. وفوجئت بأن الباحث أرسل شكوى إلى المقام السامي أن هذا الموضوع الهدف فيه أنا والهدف فيه شخصي من جهة رئيس اللجنة العلمية ومن جهة أيضا مدير الجامعة ومن جهة كذا،
فلما جاءت الشكوى ويعني الموضوع التحكيم عندي ووسائل التحكيم عندي، فأردت فعلا أن أقرأ البحث قراءة فاحصة لأنظر أن الموضوع هل فعلا هذا الرد مبرر علميا. وفي النهاية عندي جواب مقنع وهو أنني انتهجت المنهجية المتبعة وأنني حكمت وفق الأصول المتبعة في هذا، ولكن أردت لمزيد من التأكد أن أقرأ. فقرأت البحث قراءة فاحصة فوجدت إضافة إلى ما ذكره المحكمون في إطار الأسباب التي ذكرت لرد البحث، وجدت فيه جانب آخر يناقض هدف المؤتمر، ففيه من الشبهات التي تعزز التكفير ما يكفي لرد هذا البحث ويناقض الهدف الأساس. ولهذا رصدتها في يعني نقاط محددة وكتبت عليها كتابة علمية وأرسلت وجاء تأييد. والحقيقة ربما ما أدري عاد البحث تعرض لمشكلة أخرى أو لا، لكن هو الذي أثار على نفسه في هذا الإطار. أنا أستشهد بهذا أنه فعلا أحيانا نحن نحتاج إلى مراعاة أبعاد أمنية، أبعاد فكرية، أبعاد سياسية يكون لها أثرها قد يكون تنعكس على الجامعة أو تنعكس حتى على الواقع العام. ولهذا هذه من النقاط التي تحتاج إلى التفكير في آلية، هل يمكن أن تتم من خلال رئيس التحرير و يعني من معه أو هيئة التحرير، أو تتم من خلال لجنة محايدة أو غيرها؟ لأنه الآن يعني الأشياء التي تكتب في هذا الإطار كثيرة، ويعني في إطار مجلة الدراسات وأنا خلف لهذا السلف الصالح في إطار رئاسة التحرير، فقد كان هو الذي رأس التحرير، فأجد تصل إلي أبحاث من حيث النظرة العامة، من حيث الأصول، من حيث المنهج لا إشكال فيها، لكن من حيث أنها تؤثر على الواقع العام تحتاج إلى مراعاة. فقد يكون من الأشياء المفيدة هنا في إطار إدارة الرأي بيننا التفكير في آلية مناسبة، كما أنه طرح موضوع أن يكون هناك لجنة فاصلة في موضوع الخلاف إذا كان هناك خلاف. فهذا المسار هو المسار مراعاة المنهج العام والسياسة العامة، هذا أيضا جانب آخر. يعني الآن بالأمس أقر يعني بالأمس صدر الأمر السامي في موضوع معين قدم فيه بحث قبل فترة قريبة ليست بالبعيدة، وطلب تحكيم البحث ومن توفيق الله أني توقفت فيه، لم يعني مع أنه بالتحكيم اجتاز التحكيم ورؤية مناسبة للنشر، ولكن توقفت فيه. أنا أظن لو نشر الآن سيسبب يعني حرج كبير جدا أن يجاز بحث وينشر في مجلة والموضوع العام فيه ما فيه. هذا مثال على من الأمثلة على أنه فعلا يجب أن نراعي أبعاد مختلفة، وقد يكون هنا اعتبار المآلات وسد ذرائع الذي هو تخصص شيخنا من الأمور التي لا بد أن تستحضر حتى في التحكيم. الحقيقة اللقاء يعني مفيد أيضا فيما يتعلق بتبادل الخبرات التقنية، مهما كان ومهما وصلت الإمكانات في أي جامعة من الجامعات، إلا أنني أقطع يقينا أن لدى كل جامعة، بل ربما أحيانا تستبعد أن يكون في جامعة معينة يعني شيء من هذا التطور التقني، ولكن يوجد مثلا شخص لديه خبرة معينة فيكون في مثل هذا اللقاء تبادل مثل هذه الخبرات والوصول إلى يعني مثالية فيما يتعلق بالإنجاز وفيما يتعلق أيضا بتجويد البحث العلمي. ولذلك فيه برنامج في جامعة الإمام وهو مهم أيضا لمن يعنون بأوعية النشر، وهذا البرنامج أنا لا يحضرني اسمه لكنه هو من البرامج التي أهديت لسماحة المفتي قريبا، لا غير التحكيم اللي يكشف السرقات العلمية. ها؟ ما شاء الله عليك يا دكتور. هذا البرنامج يعني يعني يستخدم في المجال العربي، في مجال المجلات العربية، لأنه في مجال النشر باللغة الإنجليزية موجود، وأقطع الكثير يعلم أنه هذا موجود ويستخدم وقلص كثيرا من مسألة السرقات العلمية، لكن في إطار النشر العربي أعتقد أن هذه أول تجربة حسب ما سمعت وحسب ما عرض، لكن ما أظن مقابلنا. خل عندك انت مال جامعتك جزاك الله خير، ولا ترى ما في تعاقد.
اول ما يجينا البحث نودي على نظام النجاح ونشوف مدى كم النسبه المقتبسه في البحث اذا تجاوزت 10 أو 5.
مجرد ما يصل البحث للمجله بنحوله لنظام النجاح، اذا كان الاقتباس يتجاوز 25% نستبعده مباشره اي اقتباسات أكثر من 25%.
أنا يعني جميل دكتور، وهذا اللي أنا أردت أشير إليه، لكن فيه جانب آخر في إطار بحثنا كلنا يعني في هذا الفن اللي هو تخصص الفقه وصول الفقه، تكرار المعلومة وارد، يعني أن يؤخذ فقط التشابه، وش معيار التشابه مثلا؟ يعني مثلا خاصة إذا كان مثلا أنا كباحث بحثت في مواضيع مختلفة، المقدمة قد تتشابه إلى حد كبير جدا بحكم أن العمل عملي أنا
نقل.
نعم حتى النصوص
تعاتك في بعض الأبحاث بكون الباحث نشرها في كتاب وبده ينشرها في بحث، ينشرها في بحث كرر المعلومة. النظام نقسم بقول لك هذا منشور في المكان الفلاني، وبتطلع لك كل فقرة في البحث أين نشرت وكم تم اقتباس من هذا البحث.
ممتاز، لكن يعني النسبة اللي أشرت إليها ما أعتقد أنها يعني تعين كباحثين في التخصص الشرعي والأصولي، خصوصا نصوصنا يعني واحدة، الاستشهادات واحدة، الأدلة واحدة.
في مجال الرسائل والاطروحات الطلاب يصيروا يعملوا كوبيينج، الموضوع هو واحد لكن بيصير كت اند بيست،
على كل
بياخذ من هنا بحط هون.
هو الهدف من هذا، أنا أقول أنه أيضا في هذا اللقاء يمكن أن يستفاد من مثل هذه الخبرات. البرامج موجودة، لكن كيف تمت الاستفادة؟ ما هي الآلية فعلا لتحديد النسبة المعينة؟ قد يكون هذا مناسب جدا أن يتم التشاور حوله. والحقيقة يعني في الذهن أشياء أخرى يمكن أن ترد من خلال يعني النقاش ومن خلال مداولة الرأي، لكن أحببت الإسهام وهذا الحديث الموجز المقتضب في حضرة هؤلاء العلماء الأجلاء، وأسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود بالنجاح والتوفيق. وبالمناسبة يعني معالي الشيخ عنده خبر بهذا الملتقى وكان حريصا على أن يحضره وأن يبارك هذه الخطوة، وهي مهمة جدا، ولكن نظر لكثرة ارتباطاته والدكتور جميل عنده خبر في هذا فقد اعتذر عن هذا اللقاء. ويعني حقيقة الحضور هذا يعني لهذه مثل هذه الحلقات مهم حتى في مسيرة الجامعة، كونه يرصد في أنشطة الجامعة وفعالياتها وبرامجها أنها قدمت إنجاز في هذا الإطار ولو من خلال الجمعيات الفقهية، فهي ذراع مهم في أي جامعة من الجامعات. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لك فضيلة الدكتور. والآن إذا كان هناك مداخلات، دكتور إبراهيم لعله ينتظر معنا ولو قليلا، ولا جزاه الله خير، هو مشغول وحقيقة يعني على رغم أعماله أحب المشاركة فنشكره على ذلك، ولأجل هذا قدمنا كلمته لارتباطاته، لكن لعله ينتظر قليلا يسمع بعض المداخلات. دكتور بشار المفدى، حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأختصر النقطة. والدي دكتور، أستاذ دكتور في جامعة الملك سعود في علم النفس، وكأي شخص يفتخر بتخصصه يفتخر أن جمعية علم النفس الأمريكية هي من أصدرت نظام ABA، ربما بعضنا سمع عن هذا النظام. سألت ما هو نظام ABA، قال هو نظام لتنظيم أمور التوثيق العلمي. قلت كيف؟ قال يعني الآن لو أردت أن توثق من مقطع في اليوتيوب كيف توثقه؟ قلت والله ما أدري، يعني يمكن أحط اسم عنوان مقطع عنوان. قال لا، في طريقة محددة، يوضع الرابط، يوضع التاريخ، يوضع كذا، طريقة محددة في نظام ABA. قال لو بغيت توثق من شريط كاسيت كيف؟ قلت والله ما أدري، يمكن أحط اسم الشريط. قال لا، ما في شيء اسمه ما أدري، النظام ABA محدد طريقة التوثيق، المقابلات الشخصية، المجلات العلمية، كل جزئية محدد طريقة التوثيق. بحكم أن نظام ABA هذا يعني نشأ في وقت يحتاج فيه إلى التوثيق، جميع التخصصات العلمية بما فيها ظهر جغرافيا وما إلى ذلك، هذا كلهم استفادوا من نظام التوثيق هذا في أبحاثهم، سواء أبحاث بكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. لما خرجنا في الابتعاث إلى أمريكا تفاجأت في أنظمة كثيرة. قالوا لي في البداية أنت وش تخصص؟ قلت القانون. قال لا، القانون أنت عندك البلو بوك. قلت وش البلو بوك؟ قال هذا نظام خاص بتوثيق العلمي للدراسات القانونية. قلت طيب وش الموجود؟ قالوا في MLA وفيه ABA وفي شيكاغو سايل وفي أنت على حسب تخصصك لك المنهج. فبدأت أهتم بالموضوع هذا أكثر. فلما بحثت هل يوجد يعني عندنا في السعودية ما هو المنهج المعمول فيه، وجدت أن كل التخصصات يعملون بمنهج، يعني إما ABA MLA وما إلى ذلك، باستثناء التخصصات الشرعية والعربية، الأمر مبني على العراف. فلذلك قد يكون من الأشياء المهمة التي قد نخرج فيها من اللقاء هذه بتوصية بإنشاء نظام توثيقي موحد للمجلات العلمية. طبعا جمعية علم النفس الأمريكية هم أنشأوا لهم هم في مجلتهم العلمية، ثم لأنه كان منظم ومرتب انتشر بين المجلات وانتشر بين التخصصات. فلذلك الآن حنا لو تجي تسأل واحد تقول مثلا هل أضع كلمة مرجع سابق في البداية ولا لا، أذكر العنوان الكتاب ثم هذا، ما في، هي مبنية على أعراف. وتجد أن في المناقشة في الماجستير والدكتوراه كل يلزم بأعرافه، وهذا من الأشياء التي تحدث عنها قبل قليل، مسألة التعريف بالإعلام، إلى أي حد عرف بالإعلام، ما البيانات التي يجب توفرها في التعريف بالإعلام، هذا كلها مبنية على أعراف عندنا. لذلك لو استطعنا، طبعا احنا في مجلة العدل في وزارة العدل كان عندنا التوجه ان احنا ننشئ نظام، جزاك الله خير، شكرا، احنا ننشئ نظام، هذا مقترح بحيث انه يقدم خدمة للمجلات العلمية، انا مهتم فيه، وكذلك الدكتور منصور الحيدري بحكم انه هو درس في امريكا وعاش المعاناة هذه في رسالة الماجستير في السعودية، وجد الأريحية، وجدنا الأريحية في المجلات العلمية الموجودة في الخارج. أنا نشرت بحث علمي محكم في مجلة أمريكية أوروبية، أول سؤال سألتهم قلت وش نظام التوثيق، قالوا نظام التوثيق الفلاني، خلاص الآن عرفت كل الأمور اللي يبونها والمتطلبات وطريقة الإحالات وطريقة الكتابة وحجم الخط ونوع الخط، هذا خلاص كله عرفت الآن بسؤال واحد. احنا الآن تطبيقنا يوضع في بداية المجلة العلمية مثلا ضوابط نشر، أن يكون مثلا توضع الإحالات، توضع كذا توضع كذا، لأن هذه غير موجود عندنا. إذا وجدت مثلا في البحث الماجستير والدكتوراه تجد في المقدمة سأتخذ المنهج التالي، عزو الآيات القرآنية، عزو الأحاديث وتخريجها، وإذا وجدت في الصحيحين فإن يتم الاكتفاء بها، هذه كلها لأن لا يوجد عندنا نظام خاص بالتوثيق. والمشكلة، وهذا يعني أنا كوجهة نظري، أن الدراسات الشرعية والعربية هي أولى من تهتم بهذا الجانب قبل الدراسات الثانية التخصصية. لذلك إن شاء الله لو استطعنا أن نخرج بتوصية وبنظام مثل هذا، أعتقد أنه سيكون إنجاز علمي رائع للمجلات العلمية المحكمة وكذلك البحوث الأكاديمية، وجزاكم الله خير.
الله خير دكتور بشار، وهذا حقيقة اقتراح جيد، ولعله يكون من ضمن التوصيات والمقترحات إن شاء الله، ولو كان هناك لقاء تشاوري ثاني أيضا يكون توصلنا إلى نعم
ما نتقصر على أنفسنا، هذا في الرياض فقط،
نعم جميل.
سمحت لي، يعني بحكم أيضا دراستك هناك وخبرتك، هل في نظام فعلا يمكن أن يختم في التخصصات الشرعية تحديدا ويكون
أقربها يعني.
إذا كان يعني أنا أضيف إلى مقترح أن يكون هذا توصية، أنه يكون في تصور منكم سيخدم ما فقط الجامعة، سيخدم المنظومة كلها، ويعتمد عليه على الأقل يكون يعني هو محل النقاش إذا كان في شيء يكون في تطويره فقط.
يمكننا الاستفادة من الأنظمة كلها هذه في معرفة ما هي الأشياء التي يجب لحالة، مثلا لو مسكنا مثلا MLA مثلا أو EBA مثلا، أي نظام من هالأنظمة، تجد أنه مثلا بلو بوك لوحده موجود في أكثر من 500 صفحة، وله لجنة من الجهات العلمية، يعني تخرج إصدار كل تقريبا سنتين ثلاث، يحدثون بناء على المستجدات، يعني مثلا كيف توثق مثلا كلام ذكر في تويتر مثلا، هذا لو اعتمدنا على شيء قديم مثلا لن نجد له حل. لذلك قد نأخذ واحدة من الأنظمة هذه وننظر ما هي الأشياء التي تطرق لها، تطرق للنظام مثلا أنه والله التوثيق من بحث منشور في الإنترنت، التوثيق من مجلة علمية، التوثيق من رسالة دكتوراه، التوثيق من منشور إلكتروني، التوثيق من مقطع في اليوتيوب، نأخذ هذه. حنا عندنا في الدراسات الشرعية كفاية نعرف حنا طريقة منهجنا، فنأخذ الطريقة اللي نتبعها ونضعها في هذه القوالب، ثم تعتمد كمنظمة لو تبادر فيها واحدة من الجمعيات، أنا في اعتقادي أن سينتشر كما ينتشر النار في الهاتف. فأعتقد أن الموضوع جدا يعني سهل، فقط يحتاج إلى تفرغ بسيط للموضوع ومبادرة من المجلات.
حقيقة ما ذكر فضيلة الدكتور رائع، وكان عندنا في هذا الملتقى ورقة علمية متخصصة في هذا المجال، ويقدمها الدكتور علي الصياح رئيس تحرير مجلة الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود، وقد قطعوا شوط كبير جدا في معايير التوثيق، وأظن أنها تعتبر من النماذج، لا أقول النموذج الوحيد اللي ممكن الاحتداء بها، لكن فضيلة الدكتور حفظ الله أتاه ظرف طارئ جدا واضطر أنه يكون خارج الرياض فألغيت ورقته، ولا كانت الورقة تتحدث عن هذا الأمر وهي من المحاور، لكن لعله إن شاء الله فيما يستقبل بإذن الله في الجمعية أو في غيرها يشارك بهذه الورقة. وبين قوسين مجلة الدراسات الإسلامية بكلية التربية الآن هي قطعة شوط كبير جدا في معايير الـ ISI ومن ضمنها معايير التوثيق، وهي تعتبر على ادعاء المجلة يعني أنها هي أول مجلة استطاعت أن تصل مرحلة التوثيق في المعايير المقبولة عالميا.
شكر الله لكم دكتور عبد العزيز. دكتور عبد الله العمراني، مداخلة أخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
دكتور رئيس تحرير مجلة
القضاء،
نعم، ورئيس الجمعية القضائية، نعم.
أثني على أهمية هذا اللقاء التشاوري، ونشكر الجمعية الفقهية على هذا التميز في الانتقاء والاختيار، ونعتبر هذه من الفعالية من أهم الفعاليات، ولعلها تكون فعالية دورية بحيث أن يكون على جدول الأعمال في كل لقاء عدد من العناصر التي يعني تناقش. تثني على ما ذكره الدكتور بشار، وهو ما كان سيطرح في ورقة الدكتور، كيف نرتقي بالمجلات إلى أن يعني تمارس الممارسات الإيجابية التي يمكن أن تصنف بها عالميا في الايزو في الISI وفي السكوبس وغيرها من التصنيفات التي تدل على أن هذه المجلة من ناحية الموضوعية ومن ناحية الشكلية مؤهلة. ليعرف أن المجلة الوحيدة باللغة العربية هي مجلة جامعة الملك عبد العزيز، هي المصنفة عالميا، ما عداها من المجلات باللغة العربية غير مصنفة إلى الآن. فيمكن أذكر أيضا يعني وهذه قضية أخرى يعني، فجيد أن يكون هناك استشراف لهذا الموضوع في تبني هذه المعايير. الأمر الثاني، جيد أن المجلة إذا قطعت شوطا كبيرا من الأعداد أن تقوم هذه المجلة، وأنا أشرفت على كرسي شيخ راشد بن دايل في السنوات الماضية ولم نجد مجلة متخصصة في الأوقاف إلا مجلة واحدة اللي هي مجلة أوقاف في الكويت. فخدمة لهذا المجال عملنا دراسة عالية المستوى في مسح لكل الأعداد وكل البحوث التي بحثتها هذه المجلة، أكثر من 400 بحث تقريبا، وعملنا لها تقويم، ومن ثم دراسة لكيف ترتقي هذه المجلة في تطوير ممارساتها وكيف أيضا يمكن أن تصنف عالميا، وأعدت الدراسة وطبيعت وأهديت للمجلة. فأقول جيد أن يكون هناك دراسات مماثلة للمجلات العريقة التي قطعت سنوات كثيرة في تقويم مسيرتها، ليس الهدف النقد وإنما الهدف هو التقويم والتطوير. أيضا الدراسات الشرعية غالبا ما تكون دراسات نظرية، وبعضها دراسات نظرية وتطبيقية، وتطبيقية لها أيضا مسارات متعددة. لا يوجد في حسب علمي فيما يتعلق بالدراسات التطبيقية للدراسات الشرعية منهج متحد، ولذلك جيد أن يكون هناك توحيد. وأيضا لا نجد في الدراسات التطويرية، يعني أنا يمكن أصنف الدراسات الأربع أنواع اللي هي الدراسات النظرية والدراسات التطبيقية والدراسات التطويرية والدراسات الاستشرافية. فالدراسات التطويرية هي التي نحتاجها في الوقت الحاضر فيما يتعلق بتطوير منتجات المالية الإسلامية، فيما يتعلق بتطوير دراسات في شتى المجالات الاجتماعية وغيرها. فما يتعلق بالنواحي الشرعية نحن بحاجة إلى يعني وقفة مع الدراسات التطويرية التي هي مبنية على الدراسات النظرية والتطبيقية. أحببت المداخلة بهذا الشيء ولكم إن شاء الله.
شكر الله لكم على هذه المداخلة، والآن إن شاء الله نبدأ بالجلسة الثانية، ويكون المتحدث فيها الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري. قبل أن نبدأ، نعم، نودع الدكتور إبراهيم ونشكره على الحضور.
فارس الحلقة الأخيرة في هذا الملتقى سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن معاذ الشهري، وهو رئيس تحرير مجلة العلوم الإسلامية واللغة العربية بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، مجلة حديثة، لكن من خلال الوقت القصير والعمر القصير لهذه المجلة استطاعت أن تكون وتحجز لها مكان في الصف الأمامي في المجلات العلمية المحكمة، وهي مجلة تنشر الأبحاث الشرعية وكذلك الأبحاث في اللغة العربية، لكن تعد نموذج من نماذج الإتقان والجودة والإبداع في الإخراج وفي المضمون. ولعل من اطلع على هذا الأمر، على هذه المجلة في أعدادها، عرف هذا الوصف، وقد يكون هذا الوصف قاصر عن واقع هذه المجلة. من أهداف هذا الملتقى نشر ثقافة الجودة والإتقان والإبداع في النشر، في نشر المجلات العلمية المحكمة. ومن الأمور المهمة في هذا الوقت، ويعتبر يعني حجر الزاوية بالنسبة للمجلات العلمية المحكمة، مسألة النشر الإلكتروني للمجلات، وهذه تعتبر من الأمور التي تواجه أي مجلة لها رغبة في الاستمرار والإبداع والانتشار. وهذه الورقة من سعادة الدكتور تعالج هذا الموضوع المهم والحيوي، ويعد من أهم المحاور الخاصة في هذا الملتقى. فنفتح المجال لسعادة الدكتور لإلقاء ورقة الأنظمة الإلكترونية للمجلات العلمية المحكمة، واقعها ومستقبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم جميعا في جمعيتنا المباركة، الجمعية الفقهية السعودية، على هذه المبادرة لعقد هذا اللقاء التشاوري للمجلات العلمية المحكمة. ولعلنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة يكون العدد يعني أوسع بإذن الله، حتى يعني تكون الفائدة أكبر. وبالمناسبة يعني قد شاركت في ملتقيات مماثلة لهذا الملتقى، وكان فيها يعني فائدة كبيرة للمجلات العلمية المحكمة. يعني أذكر منها عام 1421، في 24 إلى 26 ذي الحجة عام 1421 عقدت الندوة الأولى للنشر العلمي، وكانت في جامعة الملك سعود، وكانت عقدت بناء على توصية اتخذت ضمن توصيات الاجتماع الأول للمسؤولين عن النشر العلمي في الجامعات السعودية، الذي أيضا عقد في جامعة الملك سعود قبلها بعام عام 419. خرج ذلك اللقاء يعني بأفكار جميلة جدا ورائعة في تطوير ما يتعلق بالنشر العلمي بصفة عامة، ولكن جزء كبير منه كان يتعلق بالنشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة خصوصا يعني. وقد طبعت طبعا أعمال تلك الندوة، ثم عقدت في دارة الملك عبد العزيز في 19/3 عام 1425، عقد لقاء علمي لمسؤولية التحرير في المجلات العلمية المحكمة في المملكة العربية السعودية، وكان لقاء رائعا جدا، وطبعت أعمال ذلك اللقاء، وكان ألصق بالمجلات العلمية المحكمة، وكنت شاركت في ذلك اللقاء. وطبع كتاب على هامش ذلك اللقاء بعنوان المجلات العلمية المحكمة في المملكة العربية السعودية، قد أنجزها الأستاذ الدكتور سالم بن محمد السالم، وكنت أتمنى أن يكون معنا اليوم حقيقة الدكتور سالم السالم، له عناية كبيرة بهذا الموضوع، وله في ذلك كتاب طبعته دارة الملك عبد العزيز في تلك الندوة، ويعني درس فيه 58 مجلة علمية محكمة في الجامعات السعودية، وحللها تحليلا جيدا. ورأيته يعني أصدر يعني تحديث إن صح التعبير لهذه الدراسة بعنوان المجلات العلمية المحكمة في الجامعات السعودية، أصدره معهد الأمير نايف في الجامعة هنا في جامعة الإمام، وهو متاح بشكل إلكتروني، حدث فيه المعلومات التي كان قد درسها في اللقاءات السابقة. ثم أيضا عقدت جامعة الباحة في عام 36، وأيضا قدمت فيه ورقة كانت عن واقع المجلات الدراسات الإسلامية ومستقبلها. ويعني عقد في محرم سنة 36 هجرية، وقدمت فيه بحثا حللت فيه 48 مجلة من مجلات الدراسات الإسلامية بناء على معايير الـ ISI تقريبا 13 معيار. وقومت هذه المجلات بناء على تطبيقها لهذه المعايير. ولذلك اليوم طبعا كل التوصيات كل اللقاءات السابقة كان من توصياتها استمرار عقد مثل هذا الملتقى، لكن ولا واحدة منها استمرت. ولذلك أنا أقول اليوم سوف نوصي إن شاء الله بأنها تستمر، لكن أرجو أن يطبق فعلا. اليوم سوف أتحدث عن موضوع آخر، وهو موضوع الأنظمة الإلكترونية للمجلات العلمية المحكمة. سوف أتحدث من جانبين، الجانب الأول هو واقع الأنظمة الإلكترونية في إدارة المجلات، والجانب الثاني هو مزايا هذه الأنظمة ومستقبلها. المجلات العلمية المحكمة تاريخها طويل والدوريات، لكن نحن وصلنا اليوم ولله الحمد إلى مرحلة متقدمة في إدارة هذه المجلات وفي الوعي بتفاصيل ما تحتاجه هذه المجلات من العناية بالتحكيم، العناية بالتوثيق، العناية بالتفاصيل الدقيقة المهمة التي هي صلب عملية البحث العلمي، والعناية بها هي عناية بركن أساسي في وظائف الجامعات والبحث العلمي، لأن الجامعات لها ثلاث وظائف في كل مكان يعني، وهي البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع. فخدمة التعليم هذه طبعا كل الجامعات تقوم به، ولعلكم لاحظتم في النظام الجديد للجامعات الذي صدر مؤخرا يعني تقسيمهم للجامعات من حيث يعني هذا الجانب، بعض الجامعات التعليمية وبعض الجامعات البحث العلمي وبعض الجامعات التطبيقية، وفصلوا في هذا الجانب. فالركن الأساسي وهو البحث العلمي تأتي على رأسه قضية المجلات العلمية المحكمة والعناية بها وتطوير هذه المجلات. ثم إنكم يعني تلاحظون يا مشايخ أن وعاء المجلات العلمية المحكمة هو أوسع الأوعية العلمية التي تقبل في الترقيات العلمية، بمعنى أنه دائما يشترط في الترقيات العلمية أن لا تزيد الكتب التي تقدم للترقية عن وحدة واحدة، أن لا تزيد البحوث المقدمة للمؤتمرات عن وحدة واحدة، لكن لو قدم كل بحوثه في مجلات علمية محكمة لقبل، لأنها هي الوعاء الرئيسي والواسع لقبول البحوث أساتذة وأعضاء التدريس للترقيات. ولذلك العناية بها وبتطويرها مهم جدا. كنا نتحدث قديما عن يعني كيف كان التحكيم وكيف كانت تتم المراسلات بشكل ورقي وبشكل يدوي، ولذلك كان يستغرق نشر البحث العلمي ربما إلى سنة ونصف، تقدم البحث وتنسى موضوع البحث، تفاجأ تأتيك البشارة كأنه قد جاءك البشير بعودة غائب، إذا قالوا الحمد لله سوف ينشر بحثك إن شاء الله بعد سنة ونصف. وهذا طبعا كان يسبب إعراض وإحباط، ولذلك قليل يعني تلاحظون في يعني في يمكن 25 سنة وما مضى كان القليل الذي يترقى إلى رتبة أستاذ مشارك وأستاذ، لصعوبة التحكيم، وهو صعوبات لا مبرر لها، يعني صعوبات لا داعي لها لو كان هناك يعني إدارة جيدة. الآن نحن وصلنا إلى مرحلة أنظمة إلكترونية لإدارة عملية التحكيم من أولها إلى آخرها. طبعا خلال 10 سنوات الماضية أو 15 سنة تطورت المسألة وأصبحت المراسلات بالبريد الإلكتروني، وأصبحت يعني اليوم نادر بل لا يكاد يوجد اليوم مجلة علمية محكمة تشترط أن يقدم الباحث نسخة ورقية من بحثه ونسخة على سيدي روم كما كانت في أول ما طلعت السيدي روم. اليوم خلاص أصبح يعني لا يلتفت للقضايا الورقية، بل حتى يعني توسع حتى في قضايا التحكيم الترقيات العلمية وما يتعلق بها، وهي كانت قضايا تعامل قديما معاملة سري جدا جدا، الآن أصبحت ترسل بالبريد الإلكتروني وتعاد بالبريد الإلكتروني وتتم الترقيات بشكل طبيعي. واقع الأنظمة الإلكترونية للمجلات العلمية، معظم المجلات العلمية طبعا تحرص على تطوير عملها يوما بعد يوم للوصول إلى مصاف المجلات العلمية المصنفة عالميا كما تحدثتم قبل قليل، والحرص على المعايير الـ ISI. وبالمناسبة معايير الـ ISI هي منظمة غير حكومية، هو يعني جهة غير ربحية بدأت في تبني وضع معايير للنشر الإلكتروني، ويعني اعتمدت ثم يعني أصبحت اليوم هي السائدة، والهدف منها هي معايير دقيقة لضمان جودة البحث العلمي وضمان جودة المجلة من حيث الشكل ومن حيث المضمون. ونحن للأسف نحن في المجلات العربية والشرعية نفتقر إلى معايير خاصة بنا، يعني معايير الISI مجلة يعني معايير جيدة، لكنها في بعض جوانبها لا تناسبنا في المجلات الشرعية واللغة العربية. نحن لدينا طريقة تعودنا عليها في التوثيق، طريقة معينة في يعني في الكتابة، في علامات الترقيم إلى آخره، وهم لهم طريقة مختلفة. فعندما نأتي اليوم لكي نطلب الاعتماد منهم أو إدراج اسم مجلة معينة، في هم يطالبونك بطريقتهم وتوثيقهم كما ذكر الدكتور بشار، وطريقة التوثيق مختلفة. يعني مثل مدرسة شيكاغو اللي هي تكاد تكون أقرب ما تكون لنا، نحن نسلك منهجها في التوثيق مع أنه ليس مناسبا لنا. لذلك تلاحظون مثلا في التوثيق ابن تيمية وبعدين فاصلة أحمد بن عبد الحليم، فنحن ما تعودنا على هذا، تعودنا على أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية مثلا، وليس ابن تيمية فاصلة أحمد عبد الحليم. لكننا يعني نضطر على سلوك هذا المنهجية حتى يقال يعني أننا نطبق معايير الISI ونحو ذلك. اليوم مع يعني التوسع الإلكتروني ودخول يعني الأتمتة إن صحت الكلمة في كل الأعمال، أصبح من يعني القضايا المثارة الآن قضية الأنظمة الإلكترونية التي تدير عملية النشر الإلكتروني في المجلات بشكل إلكتروني وتسهيل خطواته إلى آخره. فيعني بعد أن كانت كما قلنا تتعامل كل المجلات بالبريد العادي، أصبحت اليوم تتعامل بالبريد الإلكتروني، وهذا ليس مقصودنا، وإنما المقصود هو إنشاء نظام إلكتروني منذ استقبال البحث وحتى نشر البحث، ويتم التعامل مع هذا النظام الإلكتروني من جهة الباحث ومن جهة المحكمين ومن جهة هيئة التحرير بشكل يعني متكامل. أجريت يعني دراسة أو يعني مسح سريع لهذه المجلات التي يعني ذكرت لكم، وهي كما قلت لكم عددها يعني طورتها مع هذا الورقة، فوجدت أنها 48 مجلة كلها تنشر البحوث الإسلامية والفقهية واللغة العربية في المملكة العربية والسعودية وفي خارجها، وهي مجلات قائمة وصادرة ومستمرة، واستبعدت المجلات المتوقفة والمجلات التي يعني ليست يعني مستمرة. ف 48 مجلة، ليس هناك إلا 3 مجلات فقط تعمل بهذا الطريق، بدأت في العمل بالنظام الإلكتروني. يعني من 48 3 مجلات يعني نسبة تعتبر ضئيلة جدا. من آخر المجلات التي بدأت أو ستبدأ يعني في النظام الإلكتروني مجلة العلوم الشرعية في جامعة الإمام. يعني تم لعلكم رأيتم الإعلانات الماضية عن يعني تدشين النظام الإلكتروني للمجلات العلمية المحكمة في جامعة الإمام. هذه المجلات التي تعمل بنظام إلكتروني هي مجلة الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود، وقد بدأت في العمل تقريبا مع عام 35-36 بالنظام الإلكتروني. المجلة أيضا بدأت تقريبا معها أو يعني بعدها بأشهر مجلة العلوم الشرعية بجامعة القصيم، أيضا هي تعمل بنظام إلكتروني في استقبال البحوث وتحكيمها وفي نشرها. المجلة الثالثة هي مجلة تبيان للدراسات القرآنية التابعة للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، أيضا هي تعمل في نظام جديد يعني بدأنا فيه من العام الماضي، وهو يعني نفس الفكرة في استقبال البحث وتحكيمه. ثم المجلة الأخيرة وهي مجلة العلوم الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، وأنا رتبت يعني المجلات حسب سبقها للعمل بهذا النظام. المجلات التي يعني قامت بالدخول إلى أو بهذا في هذا الباب، لمست التشابه الكبير بين الوظائف التي تقدمها هذه الأنظمة الإلكترونية لإدارة المجلات العلمية المحكمة، حيث يعني قام من بنى هذه الأنظمة بتحليل جميع الوظائف والخطوات التي يمر بها البحث العلمي منذ استقبال البحث من الباحث حتى يتم الانتهاء من تحكيمه وتسليم الباحث خطاب التحكيم ونشر البحث بعد ذلك، ثم بناء النظام ليلبي هذه الاحتياجات. من الأنظمة التي يعني لعلي أعرض لكم بعضها، يعني لدينا كما قلت لكم جامعة القصيم قامت ببناء النظام عن طريق إدارة تقنية المعلومات في الجامعة. جامعة الملك سعود كانت مبادرة فردية من عدد من بعض الزملاء للدكتور إبراهيم العريني والدكتور علي الصياح، وما كان هناك أنظمة تقوم بخدمة يعني هذا الجانب. فيعني مبادرة فردية منهم وضعوا هذه الفكرة، هذا يعني هذا النظام لتطوير عملية التحكيم، وعرض على الجامعة، والجامعة يعني وافقت على إدراجه، وأصبح اليوم هو النظام المعتمد عندنا في جامعة الملك سعود، معتمد في كل المجلات العلمية المحكمة في الجامعة. وتقريبا الجامعة ربما أتصور فيها تقريبا 16 مجلة علمية محكمة تقريبا، كلها تعمل بهذا النظام، يعني بوابة مشتركة، يختار الباحث الذي يرسل بحثه المجلة التي يريد أن يرسل البحث إليها. وطبعا كل المجلات أو كل هذه الأنظمة تشترط على الباحث أن يسجل في هذا النظام ابتداء، وبهذا تضمن هذه الأنظمة أن يكون لديها قاعدة بيانات للباحثين، وأيضا تشترط أن يقوم المحكم بتسجيل أيضا في هذا النظام، ولذلك أيضا لديها قاعدة بيانات للمحكمين. طبعا هذه تفيد في على المدى البعيد ببناء قاعدة بيانات ممتازة جدا للباحثين، وهم أيضا سوف يكونون في المستقبل محكمين، لأن سوف تتراكم هذه الخبرات وهذه المعلومات، فتشكل لدى كل مجلة يعني كم كبير جدا من الباحثين والمحكمين الذين يتعاملون معه، وتنمو يوما بعد يوم. يعني ولذلك لما يعني نظرت في وظائف هذه الأنظمة وجدت أنها تكاد تتطابق بنسبة تقريبا 95%، الذي في جامعة الملك سعود، والذي في جامعة القصيم، وأيضا في جمعية تبيان، وأيضا في جامعة الإمام، وهذا النظام الجديد، نظام إدارة المجلات العلمية الجديد. نظام جامعة الإمام يعني أفاد في أوله بفائدة جميلة، وهي أنه فصل الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا النظام أنهم ستة أشخاص يتعاملون مع نظام إدارة المجلات العلمية المحكمة. الأول هو رئيس التحرير، الثاني مدير التحرير، الثالث سكرتير التحرير، وهذه مشتركة في كل المجلات، أعضاء هيئة التحرير، الباحث، المحكم. هؤلاء كل واحد منهم له يعني لابد أن يسجل بهذه الهوية، وكل واحد منهم له صلاحيات تخصه. فالباحث ليس له صلاحية إلا أن يرى بحثه، أن يتابع الإجراءات التي اتخذت على بحثه، وفي نظام واحد منها وهو نظام مجلة تبيان يستطيع الباحث أن يطبع شهادة التحكيم بنفسه، يعني بعد أن تجتاز التحكيم وتوافق ويوافق يعني هيئة المحكمون وتجرى التعديلات، تلقائيا من حق الباحث أن يطبع مباشرة، وهذه فكرة جميلة. بقية المجلات تقوم بذلك بشكل يدوي، يعني لابد أن يقوم هيئة التحرير يعني بإنجاز الخطاب ثم يذهب للباحث بعد ذلك. طبعا كل مجلة من هذه المجلات كما قلت لكم تشترط التسجيل، ثم الخطوات، يعني الخطوة الأولى قضية التسجيل بالمعلومات الأساسية للباحث، فيها طبعا كل المعلومات التي تهم الباحث وما يتعلق به وبحثه والتخصص وإلى آخره، ثم تسجيل محكم جديد أيضا، رتبته الأكاديمية ووظيفته وأبحاثه إلى آخره. وطبعا كل هذه الأنظمة تشترط أن طبعا أنت تعبي البيانات وتدخل البيانات، لكن الذي يعتمد البيانات هي هيئة التحرير أو السكرتير أو رئيس التحرير. ثم البيانات الشخصية طبعا لهيئة التحرير، لرئيس التحرير إلى آخره. ميزة الأنظمة أيها الإخوة، طبعا الناحية البرمجية أصبحت سهلة جدا يعني، والنظام أنا سألت الذين جربوه، أنا شخصيا أنا مشارك في كل هذه المجلات، أنا يعني عضو تحرير في بعضها وحكمت وسجلت فيها بصفة باحث وبصفة محكم، جميلة ولكنها لم تستهوي الجميع، والذي يصبر لها فقط هو الباحث، لأنه مضطر أن يقدم بحثه بهذه الطريقة. أما المحكم فإنه لم ينتظم فيها كما بلغني إلا القلة، يعني يحاولون أنهم يقنعون المحكم أن يدخل بهذه الطريقة فيقول والله أنا أعتذر، هذه طريقة متعبة ومليئة بالتفاصيل، أنا ما عندي مانع ترسلوا لي البحث على الإيميل أنا سأقرأ وأرد لكم بالطريقة التقليدية. فحدثني أحد الإخوة القائمين على المجلة قال قلنا له نحن سنقوم بالنيابة عنك، ندخل باسمك باسم محكم ونعبي النموذج الذي سوف تعطي لنا. فرجعنا للمربع اللي قبله أي بالضبط. ولذلك أنا أقول يا أخواني نحن في حاجة إلى تطوير النظام الإلكتروني. يعني الآن أنا بين يدي الآن ثلاثة أنظمة، أربعة أنظمة: جامعة الملك سعود، جامعة القصيم، جامعة الإمام وتبيان. جامعة الملك سعود لاحظوا النظام الذي فيها تستفيد منه كل المجلات في الجامعة، جامعة القصيم كذلك. جامعة الملك سعود أنفقت على يعني بناء هذا النظام ابتداء ثم أدخل في الجامعة بطريقة معينة. أما جامعة القصيم فقد قامت ببناء النظام كاملا عن طريق إدارة تقنية المعلومات، ولذلك أنا أخذت هذا النظام أنظمة كاملة وجمعت يعني مزاياها وسلمتها لإدارة تقنية المعلومات عندنا في جامعة الأمير سطام، أنا رئيس تحرير هناك وإلا أنا في جامعة الملك سعود. فلما يعني رد علي المبرمج وقال هذه أنا أنجزها لك في 5 أيام إن شاء الله. فالفكرة ليست صعبة، ليست صعبة، ليست صعبة أبدا. الآن أنا أقول في جامعة الإمام هنا إدارة جامعة الإمام في نظام جميل جدا اللي هو نظام إدارة المجلات. أنا أعتقد أنها الآن الجمعية الفقهية، جمعية مجلة الجمعية الفقهية، وبالمناسبة أنا يعني أشيد بهذه المجلة الحقيقة من حيث يعني نشاط المجلة واستمرار المجلة ونجاح المجلة، فزادكم الله توفيقا. يعني أنا العدد الأخير رقم 40 في المجلة الجمعية الفقهية، وهذا يعتبر من معايير النجاح حقيقة الكبيرة لكم في مجلة الجمعية الفقهية، لأني أرى أنا من أجمل إنجازات جمعياتنا العلمية الشرعية في الجامعات السعودية هو المجلة العلمية المحكمة التي تصدرها الجمعية، وأصبحت فعلا هي منفذ رائع جدا لنا في تحكيم البحوث وفي نشر البحوث مع المحافظة على الجودة. وعلى نظام إدارة المجلات العلمية في جامعة الإمام الآن يمكن أن ينضم تحته كل المجلات في الجامعة، ومنها مجلة الفقهية، ومجلة تبيان، ومجلة الدراسات الدعوية، ومجلة سنن الدراسات السنة النبوية وعلومها. وهذا يعني وهذه مزايا الجامعات. ولذلك كنت أتمنى الدكتور إبراهيم موجود عندما قلت له قبل قليل يعني لماذا لا ترفع المكافآت. أنظمة كبيرة في الدولة يا شباب غيرت بمبادرة من خطاب واحد مكتوب بقلم بخط اليد، وأذكر من الطرائف اقترح علي أحد الزملاء في جامعة الملك سعود الدكتور الصويغ عبد المحسن، قال لي في حديث عابر ونحن ماشيين في الممر: لماذا يا شيخ عبد الرحمن ليش ما تسوون كرسي للقرآن الكريم وعلومه في جامعة الملك سعود؟ وكان هذا الكلام تقريبا عام 28 أو 27. فأنا الحقيقة يعني جاملته وقلت إن شاء الله، لكن هذا يحتاج إلى جهد وكذا. فهو يعني استحسن الفكرة وجلس في مكتبه وكتب خطاب بخط يده ووجهه للملك باقتراح إنشاء كراسي للقرآن الكريم وعلومه في الجامعات السعودية وكذا، ووقع وأرسل. والله سبحان الله ما يعني ما هي إلا فترة بسيطة جاءت يعني قضية الكراسي وما يتعلق بها، وأنشأت في جامعة الملك سعود كرسي القرآن الكريم وعلومه، ثم نفاجأ بخطاب من وزير التعليم العالي خالد العنقري، وإذا بالخطاب الذي كتبه الدكتور عبد المحسن قد أرسل للملك الله يرحمه الملك عبد الله، حوله للدكتور خالد العنقري ودرس الموضوع وأوصوا بإنشاء 3 كراسي قرآن كريم وعلومه بناء على اقتراح الدكتور عبد المحسن الصويغ بتاريخ كذا وكذا، كرسي في جامعة الإمام هذا الموجود، وكرسي جامعة الإسلامية، وكرسي جامعة أم القرى. فأنا قلت في نفسي سبحان الله العظيم الإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا. نحن لو خرجنا في هذا اللقاء بتوصية برفع مكافأة تحكيم البحوث العلمية ورفعت للجامعة والجامعة رفعتها للوزارة، ربما يتخذ فيها قرار، لأن فعلا هي من القضايا الأساسية في تطوير البحث العلمي. وأنا أرى أن هذه القضية من أولويات يعني تطوير التحكيم وبالتالي تطوير البحث العلمي. كان بودي الحقيقة أني أعرض الأنظمة يعني وشاشات البرنامج، لكنها يعني كما قلت لكم هي يعني في استقبال البحث ثم نظر هيئة التحرير في ها؟ لا أنا سأقترح لكم إن شاء الله اقتراحا أفضل من هذا، لكن أمر الوصول إلى هذه الأنظمة سهل جدا في المواقع وهي موجودة هنا، لكن حتى يعني لا أطيل عليكم سوف أتحدث عن القضايا المهمة التي يعني تستحق الحديث، وهي
مزايا هذه الأنظمة.
لعل باختصار دكتور على أساس الصلاة.
مزايا هذه الأنظمة هو الآن التحكيم العلمي في المجلات العلمية ولله الحمد تطور بشكل كبير. الإنجاز بالذات يعني أصبح يستقبل بالبريد الإلكتروني ويحال مباشرة ربما في نفس اليوم. والدكتور عياض يعني يرأس تحرير المجلة الآن اللي في الإفتاء، وهو كان رئيس المجلة اللي في جامعة الإمام فترة طويلة، وأنا أعتقد أنه يلمس الفرق الآن. في عندما كنتم في السابق دكتور تجتمعون من أجل الإقرار البحوث أو النظر فيها لابد من اجتماع أسبوعي تقريبا، اليوم مجموعة الواتساب تغني عن هذا، وتستطيع الآن نحن الآن عندنا يعني الجروب، وأعتقد كل المجلات تفعل ذلك، يأتي البحث نستشار في هيئة التحرير على الجروب بشكل يعني سريع، ينظر في البحث بشكل سريع يقرر هل هو صالح أصل للتحكيم بشكل عام، ثم نقترح المحكمين ويحال مباشرة في نفس اليوم. ولذلك لا نجتمع إلا كل 3 أشهر أو 6 أشهر للنظر في القضايا الأساسية، وهذا يعني حقق إنجازا كبيرا. لكن استخدام النظام الإلكتروني مع تطويره وتيسيره أكثر حتى يصبح يعني دخول المحكم أسهل ويعني أسلس، وكل عمليات التحكيم حتى اللي ذكرتها دكتور عياض قبل قليل في قضية التحكيم فيه طرق إبداعية لإعانة المحكم لإبداء الرأي التفصيلي دون إرهاق، بحيث أنه يقرأ البحث قراءة كاملة ثم يستطيع أن يعبي النموذج بشكل دقيق ويغطي جوانب البحث دون الحاجة إلى أن يكتب بيده أو يستخرج الأخطاء الإملائية كما يفعل كثير من المحكمين، يتوقف عند الأخطاء الإملائية والمطبعية وكذا، وتستغرق منه جهدا كبيرا. ولذلك مزايا هذه الأنظمة: أولا سرعة الإنجاز واختصار الزمن، هذه سوف تزيد من العملية وإن كانت موجودة اليوم الحمد لله يعني بشكل كبير. ثانيا ضبط خطوات العمل في التحكيم. الآن في بعض هيئات التحرير السكرتير كما تفضل الدكتور هو يستقبل البحث ويرسل للمحكمين، ويأتي رأي المحكمين ويكون واضح إذا كانوا كلهم مجمعين واضح، وإذا كان في اختلاف ينظر مع رئيس التحرير، فيتجاوز في بعض الخطوات أحيانا لانشغال هيئة التحرير لأسباب كثيرة. أما هذا النظام فهو سوف يضبط خطوات العمل ولا يمكن تجاوز خطوة من خطوات التحكيم. ثالثا سهولة التواصل وقدرة الباحث على متابعة بحثه عبر النظام دون الحاجة للاتصال، وتصله رسائل تنبيه بعد تجاوز كل خطوة في التحكيم. عند وصول البحث تأتي رسالة بأنه تم استلام بحثك، عند إحالته للتحكيم تأتي رسالة بأنه تم إرسال بحثك للتحكيم، عند استلامه من المحكم تأتي رسالة للباحث، وهذا بشكل إلكتروني لا يحتاج إلى جهد حتى من السكرتير. بناء قواعد، وهذه المهمة فيما يتعلق بالنظام الإلكتروني، بناء قواعد البيانات للباحثين والمحكمين والبحوث، فيمكن استخراج التقارير المختلفة عن عمل المجلة في أي وقت، تستطيع في أي وقت أنك تعرف كم بحث وصل، كم بحث قبل، كم بحث رفض، فلان كم حكم، فلان كم نشر، إلى آخره، تقارير مختلفة بمداخل مختلفة. أرشفت الملفات للعودة إليها والاستفادة منها، وأنا أتوقع خلال السنوات 5 القادمة أن ينتشر نظام إدارة المجلات ليشمل مجلات الجامعات، حيث أن الجامعات الكبرى قد اعتمدت هذا النظام وأشركت فيه كل مجلات الجامعات الجامعة، مما يوفر الجهد والوقت على جميع مجلات الجامعة. ويمكن لمجلات الجمعيات العلمية أيضا الانضمام لهذه الأنظمة بمجرد الحصول على إذن استخدام النظام من عمادة البحث العلمي. قد يكون من معوقات استخدام المجلات لهذا النظام عدم القدرة على بناء مثل هذا النظام، هذا سابقا عدم القدرة لأنه كان مكلف، فعلا مكلف جدا، يعني أنا أعرف بعض الأنظمة بني بتقريبا حوالي 500,000 في بدايته مع التعديلات والإضافات. اليوم هو لا يحتاج كل هذا المبلغ، مجانا في إدارة تقنية المعلومات سوف تنفذ هذا. لكن الجامعات بعد بناء هذا النظام أصبح الحمد لله الآن يمكن تنفيذه بسهولة. أختم بهذه التوصيات ولعلها أيضا يستفاد منها في توصيات اللقاء. أولا ضرورة تبادل الخبرات فيما بين المجلات التي تتعامل بالنظام الإلكتروني للاستفادة من الإيجابيات المشتركة وتطوير الأنظمة القائمة، لأني لاحظت أنا في بداية عمل الأنظمة الإلكترونية للمجلات كانت كل مجلة تتحفظ على نظامها كأنه يعني أسرار يعني نووية، لكن الآن الحمد لله الموضوع ليس من القضايا. وأنا بالمناسبة أنا مبرمج قبل يعني وأكتب برامج بلغة الباسكال وكذا، هذا من أسهل ما يكون في تنفيذ يعني تنفيذ هذا البرنامج وهذا النظام، فيمكن تنفيذه بسهولة، ليس يعني من القضايا الشائكة في بالعكس يمكن تنفيذ قضايا، وأنا سأذكر لكم بعض الاقتراحات. تعميم الاستفادة من هذه الأنظمة لبقية المجلات الراغبة في الاستفادة ولو بأسعار معقولة لتطوير العمل في المجلات العلمية. يمكن إنشاء منتدى حواري للقائمين على هذه الأنظمة والمشغلين لها لتبادل الخبرات وتطوير أنظمة إدارة المجلات، لأن الأفكار الإبداعية يا شباب هي الآن في تسهيل العمل. خلاص الآن كل عمليات التحكيم أصبحت منضبطة إلكترونية، لكن الخبرة الآن أو الإبداع يا دكتور هو في تسهيل العمل. يعني أضف لي فكرة الآن في تسهيل عملية التحكيم، ولذلك أنا يعني أحيي مبادرة مجلة الفقهية لإنشائها تطبيق إلكتروني لمجلتكم، وأنا هذا سبق يعني قامت به مجلة الفقهية أنها عملت تطبيق. أنا قرأت هذا بس ما نزلته صراحة، لكنني قرأته في تويتر أنه صار فيه تطبيق إلكتروني للمجلة. لكن طبعا التطبيق هو أصبح ما يكون أشبه ما يكون بأرشيف لأعداد المجلة، لكن نحن نريد أن يصبح النظام هو، شكرا يا حبيبي، أن يصبح النظام المجلة هو تطبيق، بحيث أن اللي كسلان مرة مرة يستطيع من الجوال، واللي بصره ضعيف يصير عن طريق الآيباد فيحكم ويرسل كل شيء عن طريق يعني الآيباد. أيضا مجموعات التواصل الأخرى يمكن أيضا استخدام الواتساب واستخدام التليجرام في تطوير يعني أنظمة الإلكترونية للمجلات المحكمة، وأنا أعتقد هذه مبادرة لو تبناها واحد منكم أو واحد من المجلات هو إنشاء قناة في التليجرام لهذا الغرض بالذات، يعني تبادل الأفكار في تطوير النظام وإلى آخره. الاستفادة من قواعد بيانات المحكمين الاشتراك فيها بنسبة كبيرة جدا. لو خرجنا بتوصية يا شباب في، وهذه المشكلة طرحت في كل اللقاءات السابقة لكن ما حد تبناها، فيه نظام اسمه قبس في مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية. قبس هذا جمع فيه بيانات المحكمين، اسم المحكم وتخصصه وبحوثه وعنوان البريد الإلكتروني وجواله وإلى آخره، لكنه يعني أكثره في التخصصات المهتمة فيها وزارة اسم مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية، وهي الكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي والرياضيات وكذا، لكن يمكن أخذ القاعدة. لكن على كل حال حتى خانات القاعدة معروفة وفكرتها معروفة، وهو لماذا؟ لأننا الآن مجلة البحوث الإسلامية تحتاجون محكمين، مجلة الفقهية تحتاجون محكمين، مجلة الدعوية تحتاج محكمين، مجلة اللغة العربية. طبعا في معظم بحوثنا كل يعني نختلف في التحكيم، فيعني مجلة الدعوية أكثر يعني هيئات التحكيم متخصصين في الدراسات الدعوية، لكن قطعا سيأتيك بحث له جانب فقهي، وبحث له جانب تفسيري، وبحث له جانب نحوي وهكذا، وكذلك في المجلات الأخرى. فلو تم يعني الاشتراك في قاعدة بيانات عندما يأتي يعني هيئة التحرير تريد أن تختار محكمين يكون لديها ثراء في التحكيم، بدل ما يكون موجود 10 أشخاص يكون موجود 40 شخص. والآن لم يعد هناك فارق بين أن تحكم عند شخص عندك في نفس القسم أو شخص في فلوريدا ولا في أفريقيا الجنوبي ولا في، فيعني لابد من هذه الفكرة أنها تفعل إما بتبني الجمعية أو تبني الجامعة. أيضا من المقترحات سعي المجلات العلمية المحكمة الاشتراك في نظام إلكتروني موحد للمجلات العلمية المحكمة تتبناه وزارة التعليم لتستفيد منه كل المجلات العلمية دون استثناء، ويشترك في قاعدة بيانات المحكمين ومعرفة البحوث المنشورة. يعني تخيل الآن أن باحثا أرسل لنا بحثا في المجلة فرددنا، فجاء وأرسله المجلة من المجلات الجامعات ورجعت مرة نفس الخطوات. لو كان بيننا اشتراك لعرفنا أن هذا البحث قد تم تقديمه للجهة الفلانية. لاحظوا الآن كيف حلت الجامعات السعودية المشكلة عندما عملت نظام موحد للقبول، فالطالب يقبل في جامعة فيذهب إلى جامعة أخرى يقدم فيها، على طول تأتي رسالة تظهر سجلاتنا أنك ملتسب إلى أما أن تنسحب وزي كذا يعني. فهذه تضبط مثل هذا العمل. أيضا معرفة البحوث المرفوضة لتقليل نسبة نشر البحوث الضعيفة وتبادل مبررات رد البحوث بين هيئات التحرير. أيضا من القضايا التي لم أجدها في أي نظام إلكتروني من الأنظمة الموجودة، وهي أنها تنتهي خدمة النظام عند انتهاء التحكيم ثم يأخذون البحث وينشرونه، لكنه لا يستمر خدمة النظام في تزويد الباحث بالآراء القراء. يعني عندما ينشر البحث المفترض أن يستمر النظام في خدمة الباحث فيستقبل الأفكار المقترحات، كل من يقرأ البحث بالضبط. وأضرب لكم مثال، عندنا في جامعة الأمير سطام أو المزلة ننشر بشكل إلكتروني وننشر بشكل ورقي. الورقي عددان في السنة فقط، ثم طورناه إلى 3 الآن. لكن النشر الإلكتروني نشرنا بحث إلكترونيا فقط، فزاد عدد القراء عن تقريبا 23,000 قارئ للبحث. البحث جيد فعلا وله، وكان يناقش قضية مهمة، لكن قال لي الباحث، لأنه وضعنا إيميله، يعني حتى بشكل تقليدي لو كنا نحن مطورين ووضعنا آلية بحيث أن زي المنتديات تعلق أو الفيسبوك تعلق مباشرة، قال جاءتني صراحة أفكار ومقترحات على البحث وسوف أخرج في كتاب وأرسل لي نماذج. فقلت أجل هذه، شوف هذه فائدة النشر الإلكتروني، يعني أصبح لا يقارن بالنشر الورقي. ولذلك من ضمن المقترحات ألا ينتهي خدمة البحث والتفاعل معه عند نشره، ولكن يبقى هناك مجال للتعليق عليه وعلى فقراته بشكل مفصل، والتغذية الراجعة للمجلة وللباحث وللمحكمين إن أمكن. أيضا احتفاظ النظام بالبحث في كل مرحلة من مراحل تحكيمه قبل التحكيم، هذه للأسف غير موجودة في الأنظمة الموجودة، بحيث أنه يوجد نسخة من البحث عند تسليمه، ثم نسخة بعد التعديلات، ثم التقارير، ثم النشر، بحيث أنك تستطيع أنك تنظر للبحث في كل مرحلة، ماذا قدم التحكيم له، هل أضاف جديد، الفرق بينه قبل التحكيم وبعد التحكيم، وهذا سيكون مادة رائعة جدا لباحث يقوم بالتحليل وبالدراسة لهذا الموضوع. أيضا إتاحة استرجاع البحوث بحسب المحكمين، بحيث يعرف مستوى المحكمين من خلال إفادتهم. بعض المحكمين تقريره أحسن من البحث، وبعض المحكمين يعني ينبغي أن لا يتعامل معه، وهذا يظهر من الخبرة. ولذلك أذكر يوم قال الدكتور عياض قبل قليل المحكمين، واحد مرة من المحكمين كتب تقرير للبحث في غاية الروعة، فاستحيت أني أعطيه 500 وأعطيته 1,000 ريال، فأرسل رسالة قال يا أخي نظامكم أنتم مختلف. قلت له تقريرك أنت مختلف ولن نكرر ترى هذا، حتى لو كتبت لنا مرة ثانية التقرير كويس بنرجع للمكافأة القديمة، لكن صراحة تقريرك هذا يستحق أنك تكافأ عليه. فأنا أقصد إتاحة استرجاع البحوث بحسب المحكمين، بحيث يعرف مستوى المحكمين من خلال إفادتهم الباحثين، تعليقاتهم، ملحوظاتهم، تقاريرهم، وتكريم المتميزين منهم. من المقترحات أيضا التي يمكن لمثل هذا الملتقى أن يخرج بها ويدعو لها، إقامة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التحرير لتدريبهم على مهامهم، وتصمم هذه الحقائب التدريبية على يد خبراء، لأنه يدخل الواحد منا هيئة التحرير ويخرج ولم يتعرض ولا لدورة واحدة يكتسب فيها خبرة من خبرات السابقين في تحرير البحوث وتحكيمها، وإنما كلها يعني أخذناها خبرة بشكل يعني بالممارسة. أيضا تأهيل المحكمين للبحوث وتدريبهم على مهارات التحكيم، وأهم وظائف المحكمين والاستفادة منها. يعني مثل الدكتور عياض الآن له خبرة طويلة في التحكيم، لو عقدت مثلا دورة يا دكتور عياض 40-50 من أعضاء التحرير الجدد، ستختصر عليهم جهدا كبيرا في كيفية النظر للبحث وتقويم البحث وإلى آخره. هذا مجرد مثال. أيضا إنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في مجلات الدراسة الإسلامية، إنشاء قاعدة بيانات خاصة سرية لدى هيئات تحرير المجلات في الدراسات الإسلامية للبحوث المردودة، دون ذكر الأسماء الصريحة للباحثين، للحد من تنقلها بين المجلات لطلب النشر ومساعدة هيئة التحرير في معرفة أسباب رد البحوث ومعرفة أبرز ملحوظات المحكمين. وأذكر يعني أختم بها، كتب أحد الزملاء أبرز ملحوظات المناقشين للرسائل العلمية، وانتشر هذا المقال بشكل رهيب جدا، وهي خبرة بسيطة جمعها من خلال خبرة بسيطة في بعض المناقشات. إنشاء طبعا، هذا لعله يكون يعني آخر توصية، المطالبة بصلاحيات أوسع لرؤساء تحرير المجلات العلمية في الجامعات للتمكن من سرعة دفع مستحقات المحكمين، والتعاون بين المجلات العلمية في بناء دليل إجراءات متكامل يعمم على المجلات الاستفادة من تراكم الخبرات المتوفرة وعدم ضياعها بذهاب أهلها. وأختم بشكركم جميعا، والحقيقة يعني أؤكد على أهمية عقد مثل هذا اللقاء وتوسيعه مستقبلا، وما أجمل أن يستمر عن طريق الجمعية الفقهية بالذات، لأننا عندما يترك الموضوع عائما ويحال لجهات عائمة يتوقف، لكن لو تبنيتم دكتور جميل دكتور عبد العزيز تبني مثل هذا اللقاء كل سنتين أو كل سنة، سيكون هذا عملا عظيما تشكرون عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.
نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور على هذه الكلمة وهذا الورقة الموجزة، والتي حقيقة لمست بعض الجروح الموجودة عند كثير من المجلات، وخاصة فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني. الطموحات والآمال المتعلقة بالمجلات العلمية لا تنتهي، ولعل من أكبر التحديات عدم وجود التواصل وتبادل الخبرات بين المجلات حتى ولو كانت في مكان واحد، ولعل هذا البرود في العلاقات بين المجلات استطاع هذا اللقاء التشاوري أن يحل هذه المعضلة، وأن نبتدي بالخطوة الأولى في معرفة آمال وطموحات كثير من المجلات العلمية الموجودة في الساحة. وحقيقة في بداية الإعداد لهذا الملتقى حرصنا كثيرا على الاستفادة من المتخصصين في هذا المجال، ومنهم ما ذكر سعادة الدكتور السالم، وقد أرسلنا له دعوة رسمية وفرح كثيرا ببرنامج هذا اللقاء، لكن كان اعتذاره أن في مهمة تبع الجامعة خارج المملكة، ولا كان هو مستكتف في هذا الأمر. وهذا لا يعني أن نتوقف، بل أظن بإذن الله مجلس إدارة الجمعية القادم وأسرة التحرير القادمة ورئاسة التحرير القادمة للمجلة يواصلون هذه الخطوة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل من الأيام. الوقت انتهى، لكن نضع يعني دقائق معدودة لمن أراد المداخلة باختصار حتى نذهب إلى الصلاة ونعلن انتهاء هذا اللقاء التشاوري الذي حرصنا حقيقة أن نتواصل مع جميع الأخوة في المجلات العلمية المحكمة في الفقه وأصوله اللي في الرياض تقريبا فوق 20 مجلة، لكن البعض قد يكون لهم أعذار ونوع التواصل قد لا يكون مناسبا في أول أسابيع العام الدراسي، لعل هذا الأمر يستدرك فيما سوف يكون من اللقاءات القادمة. تفضل الدكتور.
السلام عليكم. هي تجربة بسيطة احنا خذناها للنظام الإلكتروني، فذهبنا إلى جامعة الملك سعود وكذلك جامعة الإمام وطلبنا منهم أنهم يقدمون لنا عرض في الخدمات، فمثل ما قال الدكتور عبد الرحمن هي متشابهة، لكنها في النهاية هي أوفر بكثير من أن نقوم نحن وزارة العدل بإنشاء نظام كامل فقط لأجل مجلة واحدة، وهذه يمكن تفيد رئاسة الإفتاء أنهم بدل أن يصممون. نعم ما شاء الله زين ممتاز. الأمر الثاني ما شاء الله الأمر الثاني وهي مشكلة حقيقة في الأنظمة الإلكترونية، لما رجعنا للأنظمة وبدأنا نقارن فيها وجدنا أن الأمين المجلة في واحدة من الأنظمة يملك جميع الصلاحيات، فلما سألناهم كيف أن الأمين له صلاحية إرسال البحوث إلى المحكم، قال حنا المبرمج قال حنا صممناها على أن اللي يرسل للمحكمين هو مدير المجلة ورئيس التحرير يكون عمله كذا كذا، لكن في النهاية أوكلوا العمل للأمين والأمين هذا صار هو اللي يدير كل شيء. فالآن هنا تواجهنا مشكلة حقيقة في توزيع الصلاحيات في الأنظمة الإلكترونية، بحكم أنه هل حقيقة أنه وصلنا إلى مرحلة أن الأمين هو يدير كل شيء أم لا، يعني ما زالت باقية وأن هذه ما زالت يعني ضرورية أن يكون لكل شخص من الأشخاص يعني صلاحية خاصة فيه؟
نعم في مداخلة تفضل دكتور.
الحقيقة أفكار ممتازة، وإلي سؤال بسيط أنه هذه الأنظمة اللي تفضلت وعرضت مزاياها قلت تنتهي مع نهاية إجازة البحوث ونشرها، هل تنشر بعد ذلك مثلا على نظام النشر المفتوح الـ OGS أو على أي نظام آخر لزيادة الاطلاع عليها من عدد أكبر من الباحثين والمهتمين، ولا نتوقف فقط في النشر يعني في أونلاين ببليشنج ولا ما في؟ هذا سؤالي، شكرا.
مداخلة يسيرة وهي حصر جميع القضايا التي تهم المجلات. أنا أذكر جامعة الإمام عقدت ملتقى عن التحكيم العلمي وكان ثري بالمعلومات فقط في مسألة التحكيم، فما بالك في القضايا الأخرى التي يعني مثل نماذج التحكيم كمثال متفاوتة جدا وتحتاج إلى يعني بعضها صعب جدا في التعامل وبعضها مخل وبعضها متوسط يعني، ونعرف هذه النماذج المكافآت ومشكلاتها. يعني نحن عندنا في المجلة أول ما يودع في حساب المحكم نرسل له رسالة بحيث أنه يعرف أن هذه من المجلة وليست من غيرها لأنها متشابهة كلها 500 ريال أو 1000 ريال، فجيد يكون هناك يعني بعض الممارسات التي يكون فيها تبادل خبرات. وشكرا لكم.
أولا أقترح أن يعني تسجل جميع التوصيات الموجودة التي ذكرها فضيلة الدكتور عبد الرحمن، وأن تكون يعني من يعني ما يصدر عن هذا اللقاء. الأمر الثاني أنا أخشى أن يعني النظام الإلكتروني هذا يحرمنا من خبرات كبيرة ما يعرفون كيف يعني يدخلون عليه أو يتهيبون منه، فيحتاج إلى طريقة كيف نستطيع أن نقنعهم بأنهم يدخلون إلى النظام ويسجلون حتى نستفيد منهم. فنحن ليس المهم السرعة فقط، وإنما المهم الجودة في عمل المحكم والخبرة. والذي أعرف أن أكثر الخبرات في العلوم الشرعية سيفتقدون لهذه، وربما يخشون من الدخول فيها أصلا، يظنون أنها صعبة وكبيرة، لكن ابحثوا لنا عن طريق. نعم مرة يعني يقول لهم يعني كثير منهم الآن، يعني الآن بعضهم يصر على أننا نرسلها له ورقية، أي ومع هذا يعني ما نجد حرجا في أننا نوقف هذا، يعني الذي لا يستعامل حتى بالإيميل وهذا أوقفنا. يعني أساتذة كبار قلنا والله نبحث عن غيرهم، يعني العدد كبير. فيما يتعلق بالمكافآت عندنا في مجلتنا المكافأة 1000 ريال، فإذا رفعت رفعوا إلى 2000، ما هو إلى 1000 حتى نستفيد نحن. أي نعم، شكر الله لكم جميعا.
ردود مختصرة من تفضل دكتور قبل دكتور
أحمد. تفضل. أنا أتوافق بعد بسم الله أتوافق مع كل ما تفضل به الأستاذ الدكتور عبد الرحمن، وأتوافق أيضا مع ما تفضل به الأستاذ الدكتور عياض من يعني إثبات كل ما جاء في التوصيات من خلال النشر الإلكتروني. كنت أتمنى أن نثير يعني موضوع سواء ناقشناه الآن أو في لقاء تشاوري قادم. أنا أظن أن من الهواجس أو من الهواجس الرئيسة التي تمر بها هيئات التحرير الهجس المالي، وجزء من الهجس المالي قضية رفع التشجيع أو رفع قيمة التحكيم. هناك تفكير عند بعض من المجلات أن يكون التحكيم على البحث مدفوع الثمن من قبل الباحث. هذه الفكرة لها وعليها، ثم هذه الفكرة بالمناسبة لها تطبيقات ربما خارج المملكة، وأظن أن هذه التطبيقات تم يعني تقويم هذه التجربة ولها وعليها. أنا أحسب أن يعني هذه الفكرة تحتاج إلى مزيد يعني نقاش والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها للإفادة يعني من الجوانب الإيجابية فيها. يعني خذ على سبيل المثال اليوم المحكم تريد تعطيه البحث، بالمناسبة قد يكون له محكمان وقد يكون له 3 وربما أكثر، وكل محكم سيأخذ يعني مساحة من المكافأة. إيرادات المجلة بل إيرادات الجمعية أصلا نوعية، وهي جزء من معاناة مسارات يعني مشروعات الجمعية، المورد المالي، والمورد المالي يكاد يكون الباب الرئيس له الاشتراكات، والاشتراكات تعرفون يعني الظروف والعوائق التي تمر بها. طبعا لا شك أن البحث المدعو من صحة التعبير من قبل الدفع المالي من الباحث سيكون له وعليه، لكنه يتطلب أن يعني يناقش هذا الموضوع بطريقة يعني مناسبة، وأنا أظن أنه يفترض أن نبتعد إن صح التعبير عن تغطية مثل هذه الموضوعات، لا نناقشها ونناقشها بحيادية وبنصفة ونخرج برأي يعني سديد ومناسب. ولا شك مثلا معنا جامعة نايف يعني لها مشاركة بناءة وقديمة، مجلة أيضا البحوث السيف الفتاة لها مشاركة قديمة وبناءة، الجمعيات الآن في الجامعات. لكن هذا الهاجس هاجس هو يعني يتأثر به أو تتأثر به جميع المجلات القائمة في وقتنا الحاضر. وشكرا.
إجابات مختصرة من سعادة الدكتور على أساس في توزيع بعض الهدايا من سعادة رئيس
الهدايا. طيب أبشر. بالنسبة لسؤالك دكتور بشار، أنا أرى أن إعطاء الصلاحيات في النظام هي مسألة يعني المرونة في برمجتها بهذه الطريقة، بإمكانك تعطي الصلاحيات للأمين هذا جيد، كونها تكون كلها عند الأمين ما في مانع، بس بشرط أن يكون للأعضاء هيئة التحرير لرئيس التحرير حضور حتى على الواتساب، يعني يكون يطلع يعرف يجيز، لأن قد لا يكون هو فاضي أنه يجلس دائما يخش على الشاشة ويسوي الأشياء دي، فيقوم الأمين باعتبار أنه جالس دائما ينفذ هذا العمل لكن بعلم الرئيس التحرير. أما إذا انفرد بكل شيء وأصبح لا يمر هذا البحث على رئيس التحرير وعلى هيئة التحرير، هذا ضعف، مشكلة كبيرة جدا. بالنسبة لسؤال الدكتور حفظه الله، نعم طبعا الأنظمة هذه كلها في نهايتها نشر إلكتروني، نشر على موقع المجلة البحث، وهذا يعني نهاية المطاف. لكن لا أعرف مجلة من هذه المجلات التي يعني قمت عليها بالدراسة تأخذ البحث وترسله يعني مجتمعات إلكترونية أخرى زي اللي ذكرتها أنت؟
قواعد البيانات بشكل عام.
OGS هذا أنا ما أي نعم لا أعرف هذا النظام، لكن يعني أصبحت الإنترنت الآن نافذة مفتوحة على كل شيء يعني، وتناقل في المواقع وإلى آخره. بالنسبة للمقترحات الدكتور حمد حفظه الله، والله فكرة إبداعية وأنا أؤيد هذا الفكرة. على الأقل يتحمل الباحث أعباء التحكيم. فنجمع بين أمرين، أول شيء نحن لا نتنازل عن أي شيء من قضايا المعايير، ويدفع كل أعباء التحكيم، وإذا وافق على البحث بها، وإذا لم يوافق فقضاء وقدر، لأن بعضهم أحيانا قد يدفع المال ويظن أنه يضمن القبول، وهذا ليس بالضرورة، لكنه سوف يريح المجلة من عبء ثقيل جدا، زائد أنه سوف يشجع المحكمين، لأن من أبرز القضايا التي لاحظت أنها تسبب التكاسل، المحكم عندما أحكم بحث للمجلة عام 430 ثم تأتيني المكافأة عام 1433، ثم لا أخبر أصلا أن هذه المكافأة من أجل ذلك البحث، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، ولذلك أصبح الواحد يعتذر عن بعض المجلات لأنه يعرف أنها خلاص ستدخل في زي الديون المعدومة عندكم يا دكتور بشار في الاقتصاد. أي نعم، فأنا أعتقد يعني قضايا الكثيرة التي تستحق النقاش يعني، جزاكم الله خير جميعا، وأرجو إن شاء الله أن نستمر في التطوير، جزاكم الله خير.
نشكر تفضل.
قد يكون مزايا الدفع أن الباحث لا يقدم بحث إلا وهو جاد
ومتقن،
أنه يعرف أنه سيخسر 2000 ريال مثلا قيمة
بالضبط. أحسنت.
بعض المجلات تأخذ مقابل وبعضها مجانا وبعضها تدفع للباحث.
هذه رهيبة، هذه وين هذه؟
البنك الإسلامي للتنمية عندهم مجلة تدفع للباحث.
في الختام نشكر حقيقة من حضر هذا اللقاء وأثرى الجمعية والمجلة بهذا اللقاء، ولعل هذا اللقاء بجمال جمال ما حدث فيه هو الحضور وهذه الكلمات الرائعة والتعليقات، ولعل هذه الخطوة هي الأولى بالنسبة للجمعية في هذا اللقاء، وبإذن الله سبحانه وتعالى ما يستقبل من الأيام نرى اللقاءات أكثر حضورا وتفاعلا. وفي الختام نشكركم على تشريفنا في هذا اللقاء، وهناك فقط بعض استيارات الجمعية من سعادة الدكتور جميل لجميع الحاضرين. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.